Ну что, друзья, мы начинаем наш вот большой цикл лекций Майсама Магометовича Аль-Джанаби, с которым вы уже хорошо знакомы, о современной арабской философии. Уникальный цикл лекций для нас. И, значит, я предоставляю нашему профессору слово. Пожалуйста. Значит, у нас две лекции, да, две пары.
Сегодня, да, сегодня, да.
По час 20 у нас, так обычно. Ну, в общем, где-то к трем мы закончим с небольшим перерывом. Да.
То есть будет перерыв, да, чтобы просто они могли вот немножко, да, перевести вот дух вот немножко.
Перерыв.
Да, хорошо. في البداية أنا أحاول بحقيقة فيما يتعلق بالفلسفة العربية المعاصرة. تاك الفلسفة العربية المعاصرة أو الحديثة يعني. الحديثة والمعاصرة كما قال يعني قضية تتسم بإشكاليات كثيرة. يا برانا بالعربية تكلمها. طبعا لا توفر الفرصة كما يقال بصورة جيدة بحيث يعني يمكن تقديم مسبقا بعض المصطلحات الضرورية من أجل أن لا تعانون كما يقال من تعقيد فيما يتعلق بفهم بعض الجوانب التي أتكلم عنها. ولكن كما أشرت أنا في مرة سابقة وفي المرة الأولى إلى أنه هناك ثم تعقيد أولي فيما يتعلق بفهم المسائل التي سوف أتكلم عنها مرتبط أساسا بجانب واحد ألا وهو الجانب النفسي. وفي اعتقادي مع مرور المحاضرات سوف تكون هذه القضية أقل تعقيدا بالنسبة لكم. مع ذلك تبقى هناك بعض الإشكاليات وهذا أمر طبيعي. هذا من جهة. من جهة أخرى سوف أحاول جد الإمكان الحديث كما يقال بلغة سهلة. رسي ميزكم. لغة سهلة. Медленно я засыпаю. Вот проблема это у меня просто. إذن الحديث سوف يجري حسب ما أشرت أنا حول يعني وبالأحرى أن مجموعة هذه المحاضرات هي كما يقال محاضرات أولية عامة منهجية عامة بمعنى أنها تحاول أن تتطرق إلى الاتجاهات الكبرى الأساسية والمدارس الأساسية الكبرى وبعض الشخصيات المهمة والمؤثرة التي لعبت وما تزال تلعب دورا كبيرا في بلورة الوعي الفلسفي والاجتماعي والسياسي والثقافي العربي، ليس العربي فقط ولكن في الحال المعنية نحن نتحدث عن الفكر العربي المعاصر، الفلسفي الفكر العربي المعاصر. ولهذا السبب يعني سوف لن أتطرق إلى جزئيات الفكر الفلسفي العربي المعاصر لأن الوقت كما يقال لا يسمح. إضافة إلى ذلك هناك ثم ضرورة كما أشرت أنا قبل قليل من أجل توجيه يعني المستمع يعني توجيهكم أنتم بشكل مباشر إلى فهم خصوصية كيفية نشوء وتطور الفكر الفلسفي والاجتماعي العربي المعاصر من جهة ومن جهة أخرى كيفية فهمه بطريقة ضمن سياق المرحلة التاريخية التي مر فيها هذا الفكر أي ما هي محدداته وآلياته وقيمته العلمية أيضا بالنسبة إلى المعاصر. لهذا يعني سوف أتكلم حسب ما أشرنا في البداية يعني عن التيارات الأساسية الكبرى وهذا يفترض بالضرورة الحديث في بداية الأمر عن المقدمات التاريخية الثقافية لنشوء الفكر الفلسفي العربي المعاصر وأثرها في بلورة خصوصية التفكير الفلسفي العربي الحديث والمعاصر. نحن نعرف جيدا على سبيل المثال أو بالأحرى فيما لو تطرقنا إلى بعض المقارنات التاريخية الحديثة فيما يتعلق بالفكر الفلسفي الحديث سوف نلاحظ على سبيل المثال أن اليونان غريتسا اليونان التي تتميز بتراث فلسفي كبير بعد انقطاع طويل بين التراث الأصلي والمعاصرة نلاحظ أن اليونان لم تنتج شخصيات أو مدارس فكرية فلسفية كبيرة مؤثرة كما كان هو الحال بالنسبة إلى تراثها القديم. يعني نحن الآن لا نعثر على سبيل المثال على يعني مدارس وشخصيات كبيرة مثل أرسطو وأفلاطون على سبيل المثال وأمبيدوكلس وغيرها من الشخصيات الكبرى. ولكن الحالة تختلف فيما يتعلق في العالم العربي. هناك ثمة محاولة لاستعادة أثر المدارس الفكرية والفلسفية، سواء كان الفلسفية بشكلها التقليدي أو الفلسفية الإسلامية الخاصة، يعني مدارس الأشعرية والمعتزلة، وتأثر بكثير من الشخصيات الفلسفية الكبرى، على سبيل المثال كابن خلدون الذي أثر وما زال يؤثر بشكل مباشر في بلورة التصورات والأحكام السياسية التاريخية المعاصرة عند كثير من المفكرين والفلاسفة العرب الحديثين أو المعاصرين. يعني هنا ثمت إذن برزت خصوصية، ما هو السر القائم وراء إمكانية إعادة إنتاج الفلسفة العربية الإسلامية القديمة في الظروف المعاصرة؟ يعني ظاهرة من هذا القبيل على سبيل المثال نحن لا نلاحظها لا في اليونان ولا في روما ولا في إيطاليا، ولكن في خص العالم العربي نلاحظ بأن أثر التقاليد القديمة أو التقاليد الفكرية الكبيرة يعني ما زال مؤثرا وقادر على التأثير يعني في المستقبل القريب أو البعيد. فهذا يفترض في اعتقادي بالضرورة الحديث يعني حول هذه الخصوصية. من الناحية التاريخية يمكن ربط يعني هذه الظاهرة بسببين أساسيين من وجهة نظري. الأولى هو ترتبط أساسا بطبيعة كمية ونوعية الفصام، الانقطاع، الفصام أو الانقطاع نفس الشيء التاريخي الذي جرى بين التقاليد الثقافية الفلسفية العربية الإسلامية القديمة والمعاصرة من جهة، وكيفية دخول العالم العربي للمعاصرة بأثر ما يسمى بصدمة نابليون أو الغزو الفرنسي إلى مصر. كلامي واضح؟ لو فيه تعقيد مفهوم الكلام؟ ها؟ جيد
مفهوم يا
فتيان. اللي بابروشي شيء. ووسم ووسم. نو تخرش ووش. يا سامي بني ما تشتغل قوري أنا ووسم بس. تاك. إذن هناك ثمة كما يقال يعني حسب ما شرط يعني مقدمتان اثنتان فيما يتعلق بكيفية ونوعية ظهور الفكر الفلسفي العربي المعاصر. الأول حسب ما أشرت أنا قبل قليل يرتبط أساسا بنوعية وكمية الفصام والانفصال التاريخي بين تراث القدماء، بين تراث القدماء نسليدية استارخ تراث القدماء والعالم المعاصر. واللحظة الأخرى هي لحظة كما يقال التدخل الأوروبي الذي أثر بشكل كبير، بدأ كما لو أنه صدمة بالنسبة إلى الوعي العربي، وعادة ما يربط بشخصية نابليون. وسوف أشير أنا سوف يعني أحقق وأدقق فيما إذا كانت هذه الفكرة الثانية سليمة أو غير سليمة وإلى أي مدى. فيما يتعلق بالجانب الأول دون شك أن العالم العربي قد تعرض إلى عملية يعني اندثار تاريخي سياسي قومي ثقافي كبير بعد سقوط المراكز الثقافية الكبرى. من الناحية التاريخية قد تبلورت في أحد الخلافة العربية الإسلامية بعض المراكز الثقافية الكبرى التي لعبت دورا كبيرا في بلورة التقاليد الثقافية وبلورة خصوصية الفكر الفلسفي وتقاليده وتأثيره على الوعي الاجتماعي بمختلف ميادينه ومستوياته. وأقصد أنا بذلك المراكز التي نشأت في دمشق في الشام وفي بغداد ولاحقا في مصر في القاهرة والمركز الإسباني أو الأندلسي بشكل أدق. يعني فهذه المراكز دون شك قد لعبت دورا كبيرا في بلورة التقاليد الثقافية العربية التي ما زال أثرها لحد الآن موجودا ومستمرا، بما بذلك فيما يتعلق بالثقافة السياسية الحالية في العالم العربي. ولهذا السبب على سبيل المثال أنا أقسم العالم العربي إلى أربع مناطق ثقافية أساسية كبرى: منطقة ما يسمى بالجزيرة العربية باعتبارها الصيغة كما يقال التقليدية للثقافة العربية، ومنطقة الهلال الخصيب. الهلال الخصيب مفهوم الكلمة، الهلال الخصيب تسمية تطلق على العراق والشام، الشام الطبيعي أو سوريا الطبيعية اللي تدخل فيها سوريا الحالية ولبنان والأردن وفلسطين، تسمى هذه منطقة سوريا الطبيعية أو الشام، وهذه بمجموعها تسمى الهلال الخصيب، أو سابقا كان يطلق عليها منطقة وادي الرافدين دبوريا سوريا والعراق. هذه أيضا تتميز بثقافة دون شك يعني بنزعة أو تقاليد ثقافية خاصة متميزة فيها، ومنطقة مصر والنوبة مصر والسودان الحالية، ومنطقة المغرب العربي المغرب العربي بالحقيقة استعاد لحد ما أو تأثر بشكل كبير بتقاليد الأندلس، مع أن الثقافة القديمة رغم مراكزها الثقافية المختلفة كانت موحدة من حيث همومها المشتركة. الثقافات الكبرى دوما هي ثقافات هموم مشتركة. واضحة كلمة هموم، زبوش الناس. هناك هموم مشتركة وقضايا مشتركة، ولهذا السبب نلاحظ على سبيل المثال أن الغزالي عندما كتب أحد كتبه الشهيرة تهافت الفلاسفة، يعني في مجرى نقده إلى الفلاسفة، بعد 100 سنة، بعد قرن من الزمن في الأندلس، يكتب ابن رشد كتابه أيضا الشهير تهافت التهافت ردا عليه. هذا طبعا دليل أنه الثقافة بعد 100 سنة كانت تشترك بهموم فكرية واحدة. ولكن مع ذلك هناك ثمة خصوصية موجودة دون شك في هذه المناطق الثقافية. المراكز الثقافية المختلفة هي ليست يعني نوعيات متباينة، وإنما هي مراكز مختلفة. يعني أترز نبرازية وليس يعني مختلفة من الناحية النوعية، أتني سوشن رازني. وهذا طبعا مرتبط دون شك بطبيعة التقاليد الثقافية في هذه المنطقة، يعني في هذه المناطق. ومن دون الاستفاضة في هذه القضية، كل ما في الأمر أود الإشارة إلى أنه كانت هناك ثمة مراكز ثقافية سياسية جوهرية بالنسبة لصيرورة وتطور الثقافة العربية الإسلامية عموما. بعد انحلال هذه المراكز الذي يعني بلغ ذروته بالقرن 15 بعد سقوط أو استرجاع الأندلس من جانب الإسبان، وسقوط بغداد عام في القرن 13، واندثار النسبي لسوريا، والضعف التدريجي إلى مصر بعد صعود المماليك إلى السلطة في مصر، أدى في نهاية المطاف إلى ضمور الجزنابيينية اللي وسخانية، ضمور المراكز الثقافية السياسية، مع ما ترتب عليه في نهاية المطاف إلى انعدام ما أدعوه بالتاريخ السياسي الموحد. انعدام التاريخ السياسي الموحد يؤدي في نهاية المطاف إلى انعدام الهموم الفكرية المشتركة. الدولة هي الوحيدة القادرة على صنع ثقافة مشتركة. انعدام الدولة الموحدة أدى في نهاية المطاف إلى انتقال المراكز الثقافية العربية التقليدية التي أشرت إلى نهاية قبل قليل خارج إطار محيطها الطبيعي. انتقلت يعني في الحالة المعنية إلى مراكز السلطنة العثمانية. وقد نشأت كما يقال هنا يعني حالة جديدة تختلف عن آلية الصيرورة التي ميزت الثقافة العربية الإسلامية والثقافة الإسلامية ككل ما قبل المرحلة العثمانية. لأنه السلطنة العثمانية من حيث الجوهر سارت ضمن تقاليد ما أدعوه بالسياسة البيزنطية وليس ضمن تقاليد الثقافة الإسلامية. ولهذا يعني كان الشيء الجوهري بالنسبة لها هو الاهتمام ب يعني القوة والعسكرة ومختلف الحروب الداخلية والخارجية، في وعدم اهتمام جدي وكبير فيما يتعلق بالثقافة والعلم والمعرفة. ولهذا السبب على سبيل المثال نلاحظ أنه في مجرى حوالي 5 أو 6 قرون من السيطرة العثمانية أو من الخلافة العثمانية أو من السلطنة العثمانية أو من الدولة العلية، سميها كما شئت، نحن لا نلاحظ ظهور مدارس يعني فكرية فلسفية كبيرة، وبالأحرى انعدمت تماما. وهذا ينطبق على الفقه وعلم الكلام والفنون الأخرى باستثناء الاهتمام النسبي بالطرق الصوفية وليس بالفكر الصوفي. وهذه طبعا حالة كما يقال خاصة، ليست مدار ليست ذات أهمية جوهرية بالنسبة لنا اليوم. كل ما في الأمر أردت الإشارة إلى أن هناك ثمة انقطاع ثقافي كبير جرى على مدار تقريبا يعني 5 قرون متوالية، من منتصف القرن 13 إلى بداية القرن 19، إلى عام تقريبا 1901 عندما بدأت ما يسمى بغزوة نابليون. أدت هذه في نهاية المطاف إلى حدوث صدمة جديدة كما يقال في العالم العربي، في مصر بالذات، حيث اكتشف العالم العربي للمرة الأولى بأنه يعني في عالم متخلف متدنن بعيد عن تراثه الخاص، وأمام عالم آخر جديد قوي بكافة المعايير والمقاييس. وليس اعتباطا على سبيل المثال أن تنسب إلى نابليون عبارة يقول أن أحد المماليك، إن واحد من المماليك أقوى من 10 من الفرنسيين، وكتيبة من المماليك أقوى من جيش من الفرنسيين، ولكن كتيبة فرنسية واحدة أقوى من المماليك جميعا. الفكرة واضحة. اللي يبي يصير باروسكي، باروسكي يبي يصير. Он говорит, про Наполеона произносит такие слова. Он говорит, один мамлюк сильнее 10 французских солдат. 10 мамлюков сильнее 100. Ну вот маленькая дивизия, они, например, просто французские, сильнее армии вот этих мамлюков. Имеется в виду, здесь просто организованность.
Это батальон.
Батальон, да, батальон, батальон, да. Да.
Батальон французов сильнее всех мамлюков. То есть речь об организации, вот проблема рассыпанного и собранного.
Да, да. То есть, هنا الإشارة إلى أنه يعني في الواقع فعلا يعني هم اكتشفوا بصورة مباشرة أولية بسيطة إلى أن الوجود كما يقال العربي آنذاك هو وجود مفتت، يعني متحلل منخور، ليست فيه، لا يحتوي على نظام داخلي يعني قادر على التحدي والمواجهة وصنع البدائل. فهذا أدى كما يقال إلى صدمة، بحيث بدأ تأثير الفكر الأوروبي كبيرا وشديدا فيما يتعلق بالموقف من النفس والموقف من الآخرين، ومن ثم إعادة النظر بالثقافة الذاتية. هذا كما يقال يعني بصيغة يعني عامة. رغم أنا في اعتقادي يعني أو بالأحرى ينبغي التأكيد على ما يلي، وهي أن التأثير الفرنسي أو التأثير الأوروبي يعني كان كبيرا بهذا الصدد، ولكنه لم يكن عاملا حاسما. ريشايوشي لم يكن عاملا حاسما، ولم يكن ذو دور فعال يعني يتسم كما يقال بالحسم النهائي فيما يتعلق بصيرورة الفكر العربي المعاصر، لا سيما أن هناك كثير من الأحداث التاريخية والسياسية والفكرية تشير إلى أن هناك ثم تراكم طبيعي قد جرى في العالم العربي فيما يتعلق بالفكرة الثقافية. وهنا تجري إشارة يعني أولا وقبل كل شيء إلى ما يلي، إلى ظهور يعني ما يسمى بالفكرة الوهابية. يعني أنا أعتبر الفكرة الوهابية الأولى، طبعا هناك ثم ينبغي التمييز بين نوعين من الوهابية، الوهابية الكلاسيكية أو الوهابية الأولى والوهابية المحدثة، يعني كلاسيكي وهابيزم، نيو وهابيزم سوبرمياني. وهذه طبعا تتميز باختلافات كبيرة متعلقة أساسا بمستوى التنظيم الفكري والسياسي والاجتماعي والدولتي لكلا هذين الاتجاهين أو التيارين. الحركة الوهابية أو شخصية محمد عبد الوهاب في اعتقادي هي إحدى أولى الشخصيات التي لعبت دورا كبيرا فيما يتعلق بإثارة التفكير الثقافي والسياسي واللاهوتي وليس الفلسفي في العالم العربي الحديث، ولعبت دورا كبيرا بهذا الصدد في تثوير الصراع الفكري. هنا تكمن قيمتها. الوهابية لم تقدم يعني فكرة كما يقال كبيرة عميقة فلسفية، ولكنها لعبت كما يقال يعني دور المثور، يعني هي إن شئنا الدقة هي كما يقال كالبعوضة التي أثارت إنسان، يعني كماركتوري كوسايد هي ساتيسنا بروس فوزوايد بروس أشوشينية وثلي نيابخادي مزديسي. الحركة الوهابية وشخصية محمد عبد الوهاب قد لعبت من ناحية تاريخية هذا الدور. طبعا هناك ثمة فكرة تقول بأن يعني محمد عبد الوهاب يعني أثره بهذا الصدد كان كبيرا مرتبط أساسا بكيفية بنوعية المفاهيم والعناصر الأساسية والمبادئ الكبرى التي حاول أن يطرحها فيما يتعلق بالموقف من الإسلام والمسلمين ومن المجتمع ومن الدولة. هذه طبعا سليمة، ولكن من ناحية الفكرية أيضا سوف نلاحظ بأن الأفكار الأساسية التي طرحها محمد عبد الوهاب قد سبقه بهذا الصدد أحد الشخصيات المهمة في الجزيرة وهو الشوكاني. هل سمعتم بشخصية الشوكاني أو لا؟
سمعت
الشوكاني؟ باختصار بعض المعالم الأساسية لل الشوكاني. الشوكاني طبعا هو شخصية يمنية من اليمن، ويعتبر احدى الشخصيات الاصلاحية الكبيرة. لقد نحن نعرف جيدا، او بالاحرى قد لا تعرف المعلومة التالية، ان اليمن كما تعرفون يعني من ناحية الفكرية والدينية ينقسم الى قسمين. القسم الشمالي منه كان يدين تاريخيا بالفكر الزيدية، والفكرة الزيدية هي احدى الافكار الشيعية التي تتميز بنوع من الاعتدال والوسطية بين ما يسمى بغلاة الشيعة اكستريميسكي والشيعية ومعتدلي السنة. زيد بن علي يعني هو يعود الى الامام علي بن ابي طالب او الخليفة الرابع، وزيد بن علي قد خط لنفسه كما قال طريقا فكريا يختلف عما هو مميز بالنسبة إلى التقاليد الشيعية، ويختلف أيضا من جهة أخرى عما كان هو مميز للتقاليد السنية. ما هي الفكرة الأساسية التي ميزت التقاليد الزيدية؟ بما يلي: أولا ضرورة الخروج على السلطان الجائر، مفهوم الكلمة نيتشيستخ اللي بروسة نيسفرليوخ إمام، هذا مبدأ أساسي، وهذا طبعا مبدأ كان أساسا يميز تقاليد الشيعة ككل. ولكن من جهة أخرى هو كان يقف بالضد من إثارة العداء أو الخلاف مع التيارات السنية، ويعتقد أيضا أن من الضروري يعني اعتناق فكرة الإجماع. ولهذا السبب كان يقال يعني هو أخذ من التشيع فكرة الخروج على السلطان أو محاربة السلطان الجائر، وأخذ من التسنن فكرة البقاء ضمن فكرة الجماعة والأمة. وهذه الفكرة كانت هي التي سائدة كما يقال في التقاليد اليمنية شمالا. ولكن بعد سقوط الفاطمية في مصر بأثر السيطرة التي قام فيها صلاح الدين الأيوبي الشهير في استرجاعه للقدس وفلسطين، قد هربت كما يقال بقايا الفاطمية، وتشكلت منها تيارين: تيار ما يسمى بالتيار النزارية وتيار المستصفية. واحدة ذهبت كما يقال إلى منطقة على موت، يعني التي أشير في وقت لاحق منها محمد بن الصباح في أذربيجان، والتيار الآخر الذي استوطن اليمن. ولذلك اليمن الشمالي يعني خصوصا كان هو يعني نتاج تيارين متفاعلين مختلفين، هو التيار الزيدي والتيار الإسماعيلي. عندكم معلومات عن التيار الإسماعيلي؟ ها؟ قليل؟ ها؟ يمنوش كذا هيدا؟
بس ما يريد أن
تسمعه. تا وآخر شو تقدر نجيبه ذي بدر ولا ميتهم قلت. خذيت أول شيء هذا طبعاً دون شك أحد المدارس الفلسفية الكبيرة جداً بالحقيقة، المدرسة الإسماعيلية. وللعلم أن كل تراث الإسماعيلية الكبير قد احتفظ فيه في الأغلب في اليمن. يعني على سبيل المثال مؤلفات الحامدي وغيره من الشخصيات التي لعبت دور كبيرا في بلورة أو بالأحرى تطوير التقاليد الإسماعيلية قد جرى الاحتفاظ فيها في اليمن. ولكن هذه كما قال قضية أخرى. الشوكاني كان نتاجا من الناحية الفكرية لهذين التيارين الزيدي والإسماعيلي. الإسماعيلي أكثر تطرفا وغلوا من التيار الزيدي، ولكن كما يقال يشتركان في أمور كثيرة فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للفكرة الشيعية. الشوكاني قد خرج على تقاليد الشيعية، وكما يقال اعتنق الفكرة الوسطية، يعني أو كما يقال فكرة السنة والجماعة، ولكن بمنحاها كما يقال الواقعي والعقلاني، بالتيار كما يقال الذي يبتعد عن صراع المذاهب. ولهذا ظهر الشوكاني باعتبار شخصية إصلاحية كبيرة، دعا إلى مثل ما يسمى بالرجوع إلى أصول الإسلام الكبرى الأولية. وإحدى المفاهيم الأساسية التي طرحها الشوكاني آنذاك هي فكرة محاربة تقديس الأشخاص والأولياء. مفهوم العبارة؟ أو ووقف بالضد مما يسمى بزيارة القبور. زيارة القبور، وحسب ما نعرف يعني في وقت لاحق أن يعني هذين المبدئين كان أهم مبادئ الفكر الوهابية، أهم مبادئ الفكر الوهابية. وقد كتب الشعراني سلسلة يعني دراسات يعني بهذا الصدد، من بينها يعني أود الإشارة على سبيل المثال إلى المؤلفات التالية. طبعا هو أحد أهم أعماله الكبرى هو كتاب نيل الأوطار، والكتاب الثاني الذي يحمل عنوانا شبيها بما سوف يطرحه في وقت لاحق محمد عبد الوهاب. هذا الكتاب اسمه الدرر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. Это значит, вот как наиболее прекрасная вот эта как бы жемчужина, вот в которых как бы отражается чистоту смысла единобожия. Ну, приблизительно вот такой. То есть, другими словами, проще. Истинное единобожие. Вот так это можно это как бы перевести. И, конечно, еще другая у него работа, очень знаменитая, огромная, это примерно почти 10-томник, называется «Ас-сейл аль-джаррар аль-мутадаффик аля хадаак аль-азхар». Понятно? Неважно. Так, да, это просто «Ас-сейл аль-джаррар», значит «Ас-сейл» — это «сель». Понятно, да? В русском тоже «сейл» — это арабское слово. А «джаррар» — это просто, значит, просто вот тот, который...
Сметающий,
да. Аля хадаак аль-азхар. Хадаак, понятно, сад, азхар, цветов. То есть как раз мощный вот такой
поток,
вот, который сметает вот эти, или просто, точнее говоря, не сметает, в данном случае имеется в виду, как бы, не то, что подогревает, а просто вот дает как бы жизнь вот этих райских вот этих цветов. Это просто здесь эти... В этой работе у него есть как бы идея относительно, вот это его позиция относительно, о, я извиняюсь. У фигады л'амал гунак тиммат, яни, джаванб таталлак асасан би кайфият л'мокф мен зиярат л'кубур, л'каддисин, ма, лейс, кремат каддисин, л'аулия. وكتب هو أيضا يعني رسالة صغيرة, تركتات, رسالة صغيرة بصدد هذه القضية اسمها شرح الصدور بتحريم القبور. شرح الصدور بتحريم القبور. تحريم بنياتنا حرام. القبور بنياتنا. كده мы идем в конце концов. Вот, то есть здесь он как раз первый, кто пытался. هنا المرة الأولى حاول هو من خلال يعني على مستوى كما يقال علم الكلام أو اللاهوت طرح فكرة تحريم القبور. واعتبر هذه احدى القضايا الاساسيه التي ينبغي التمسك بها. اضافه الى ذلك هو هنا في هذا الكتاب اول من طرح او حارب وعارض فكره ليس فقط زياره القبور وانما فكره الكرامات. واضح معنى كلمه الكرامات؟ الكرام ها؟ ده هذه فكره الكرامات يعني هي كانت مميزه اساسا للشخصيات الصوفيه يعني وكانت تدخل ضمن اطار العقائد الصوفيه وخصوصا الصوفية المتأخرة, صوفية الطرق وليس صوفية الأفكار. وهنا طبعا حسب ما اشرنا قبل قليل هو يعني اعتبر زيارة القبور والكرامات مجرد أكاذيبا, اعتبرها أكاذيب, ولهذا يعني حاول الاستناد إلى يعني جملة من الآراء المتعلقة يعني الآراء المستمدة من القرآن ومن الحديث ومن آراء كثير من المفكرين المسلمين القدماء, الرجوع ما يسمى إلى الكتاب والسنة من أجل تبرير أو تأسيس يعني فكرته بهذا الصدد. وكان هو يعني يقول أو بالأحرى يستند دوما إلى الآية التي تقول يعني إن اختلفتم أو تنازعتم في شيء فارجعوا إلى الكتاب والرسول, ارجعوا إلى القرآن وإلى محمد. وإذا كان المسألة بهذا الشكل فليس في القرآن ما يشير أو ما يدل على إمكانية تقديس الأشخاص أو زيارة القبور. نحن نعرف جيدا أن التقاليد الإسلامية الأولية كانت تحارب فكرة ما يسمى ب يعني القبور, و يعني تعتبر هذه القضية يعني تعتبر قضية وثنية يعني ليست من صلب الفكر الإسلامي, ولذلك يعني كان محمد يرفض رفضا باتا بناء القبور, وهذه طبعا طريقة إسلامية قديمة وتمسكت بها دون شكل وهابية يعني في وقت اللاحق رفعتها إلى مصاف العقيدة اللاهوتية والعقيدة الدينية. يعني أنا أتذكر قبل سنوات طويلة عندما زرت يعني المملكة العربية السعودية كان هناك ثمة مؤتمر يتعلق ب يعني الحوارات والثقافات, فأنا ألقيت محاضرة وبعد المحاضرة ينطلبوا من عندي فيما إذا كنت أرغب برؤية يعني مكان ما في المملكة, فقلت لهم يعني أرغب بزيارة الدرعية. الدرعية يعني هي القرية أو المكان الذي ولد ونشئ وتطور وأثر فيها محمد بن عبد الوهاب، وهي منطقة تبعد عن الرياض يعني بحدود يعني 30 أو 40 كيلومتر. المنطقة الآن هي يعني منطقة خريبة، روينة خريبة، مجرد خراب وبعض البقايا القديمة للمنطقة الدرعية. فسألت يعني أين مدفون، أين يدفن أو أين قبر محمد عبد الوهاب، وهي كانت منطقة رعبية، رعبية وزويشنست يعني مرتفعة قليلا، فكان يشير هناك، ولا هناك لا يوجد أي شيء. وبعدين قلت يعني لا أرى أنا القبر، قال لا هو القبر هناك، يعني بعبارة أخرى القبر موجود ولكنه غير واضح المعالم. يعني ها
باطل ولا ظاهر،
اي يعني القبر موجود وغير واضح المعالم، اللي قصد فيها يعني قربسين قربنيت سيس اني فيدنا قربسيت تاكل دي بخرون ها دا تام بروسي بيسو كتام شونيت دوس اي يعني بروسوت اني بروس خدي سوس نقول يعني تاكي. بالمناسبه هم هكذا ايضا يدفنون ملوكهم الان، يعني بنفس الطريقة لا يعترفون بمسألة بناء المقابر. يعني باختصار حاولت الإشارة إلى ما يلي، أن الفكرة الأساسية والمفاهيم الجوهرية التي سوف يطرحها في وقت لاحق محمد بن عبد الوهاب كان لها كما قال تقاليدها المتراكمة في الجزيرة، ولكن بفعل انحسار أو ضيق اليمن، عدم خروجه إلى المناطق الأخرى، قد أبقى على أفكار الشوكاني مجرد فكرة إصلاحية، ولكن ضمن اليمن لم تخرج خارج إطار اليمن. فيما يتعلق بشخصية محمد بن عبد الوهاب فإن الأمر اختلف اختلافا كبيرا بهذا الصدد. ما هي يعني ما هي من هو محمد عبد الوهاب، وما هي يعني قيمة وأثر هذه الشخصية بالنسبة لظهور التطور اللاحق للأفكار الإصلاحية والأفكار اللاهوتية؟ سوف أتكلم أنا في محاضرة لاحقة أنه الأفكار الأساسية والإصلاحيات الكبرى التي ظهرت في العالم العربي بالحقيقة كانت بهذا القدر أو ذاك، أما رد فعلا رياكت على الوهابية، أما تأييدا أو اعتراضا، هو الذي أدى في نهاية المطاف إلى إثارة الصراع الفكري. وبهذا المعنى كان تمتلك الوهابية الأولى كما قال يعني قيمة كبيرة، قيمة كبيرة ليس بالضرورة أنها صحيحة وسليمة، هذه قضية كما يقال أخرى، ولكن نحن نتطرق إليها ضمن سياقها التاريخي، ضمن سياقها التاريخي. محمد بن عبد الوهاب يعني في حالات كثيرة عادة ما يجري يعني تصويره كما يقال بأشكال مختلفة، يعني ولذلك هناك ثمة يعني دعايات تقول أنه شخصية غير واقعية وهو مجهولة، بل البعض اتهمه بأصوله اليهودية، وآخر قال لا نعرف من أين وإلى آخره. وهذا طبعا كما يقال جزء من صراع المذاهب والصراع السياسي الأيديولوجي المعاصر أكثر ما له علاقة أيضا بشخصية محمد بن عبد الوهاب. هو دون شك يعني هو ينتمي كما يقال إما إلى قبيلة بني تميم، واحد القبائل العربية التي سكنت نجد. نجد هي المنطقة الشمالية من الجزيرة الحالية، وهي قريبة من منطقة السماوة أو المنطقة البادية العراقية الحالية. والسماوة يعني هي أحد المدن كما يقال العراقية القديمة والعريقة، والتي أنتجت يعني أحد أهم الشخصيات الأدبية والصوفية أيضا، شخصيتين يعني ذات أهمية وأثر كبير في الثقافة العربية والإسلامية عموما، هو الشاعر المتنبي، سمعتم به أو لا؟ ها؟ وهذا يعني المتنبي هو يعني كما يقال كمثل شخصية هوميروس بالنسبة إلى الشعر الإغريقي، أو خلينا نقول بوشكن بالنسبة إلى الثقافة الروسية الشعرية بهذا المعنى. المتنبي هو يعتبر ذروة الإبداع الشعري العربي. وطبعا شخصية أيضا أخرى يعني صوفية أيضا، للعلم حتى إبداعها يعني حتى من الناحية الأدبية هو ليس اعتباطا، لا يختلف كثيرا فيما يتعلق في مجال اللغة والبيان كرسناريشيا عن شخصية المتنبي، هو صاحب المواقف، كيف اسمه نسيت اسمه، الصوفي صاحب كتاب المواقف، شورت ها كتاب المواقف النفر، لا النفر يا وزنين ايزوس اذا بو ايمي او برينسيبو مني اس بروبليم سي مينم تمام.
Так.
А?
Рузан, куда мы сказали?
да. Нет, я ее как раз я ей предложил в свое время, когда она была студенткой, 50 вопросов по Эндефер. Да, и давал, как раз у меня была его книжка, вот это, чтобы она занималась переводом первоначально. Да. Эндефер, да. Я ее вообще его знаю наизусть. Да, тут. Просто вот имя, это проблема бывает. У меня всегда такая проблема. Я иногда, собственно, имя забываю. Ну, это очень плохое качество. Это правда. Поэтому у меня проблемы со студентами всегда, со студентами. Я их помню всех, а по имени нет. Вот النفري أيضا من هذه المنطقة. يعني القصد أقصد أنه العلاقة خلينا نسميها الأدبية أو الروحية أو الثقافية تقليديا كانت لحد ما بين منطقة نجد التي سوف اللي ظهر فيها محمد بن عبد الوهاب ومنطقة الجنوب أو الوسط العراقي. وهناك تمت يعني ليست فرضية واقع أن محمد بن عبد الوهاب قد درس إضافة إلى على بعض أشياخ المدينة درس أيضا في منطقة البصرة وحصل على تعليمه الكلامي الأولي. وعندما رجع وهو طبعا هذه الأحداث كلها جرت في بداية القرن الثامن عشر أي قبل غزوة نابليون بحوالي 100 سنة. ومحمد بن عبد الوهاب يعني بعد رجوعه وبعد يعني تأثره بالمدارس الإسلامية الكلامية المتأخرة وبالأخص المدرسة الحنبلية، وليس المدرسة الحنبلية بشخصية في الأغلب هو تأثر بشخصيتين ضمن إطار المدرسة الحنبلية، هي شخصية ابن تيمية وابن قيم وابن القيم الجوزية. سمعتم بهذه الأسماء؟ سنايتي يخني مشكلة. ابن تيمية صليش لنا نودا ابن القيم الجوزية нет тоже да вот в общем это один из последователей второй один واحد من أتباع ابن تيمية ولكن يختلف عن ابن تيمية بجانب واحد وهو إذا كان ابن تيمية يمثل التيار الصارم الحاد والقاسي والشديد بمعايير الفكرة الحنبلية. ابن حنبل كان يتميز بفكرة أساسية وهي تقول وهو يقول لا تفسير ولا تأويل في الإسلام، يعني نفهم النصوص كما هي. يعني هو الطرف المحاذي لمالك بن أنس أو المالكية، أيضا كان لا يقر بالتفسير وهم لهذا السبب لا يقرون بالتأويل أساسا، هم لا يقبلون بالتفسير والتأويل لا يقولون فيه تمام. ابن القيم الجوزية كان نسبيا يعني أكثر كما قال مرونة، لأنه كان خطيبا أديبا بارعا، وفي نفس الوقت كان أيضا يعني منفتحا نسبيا فيما يتعلق بمواقفه الفكرية والثقافية، ولذلك هو أيضا كتب كتابات هائلة عديدة ابن القيم الجوزية تعود إليه حسب معرفتي بحدود حوالي 70 كتابا كتب، بما في ذلك كتابات تتميز كما يقال بنزعة فكاهية وثقافية فيما يبدو تأثر فيها كثيرا بأحدى الشخصيات المعتزلية الكبيرة وهو الجاحظ. الجاحظ سمعتم به؟
الجاحظ؟
ده؟
الجاحظ
سنايتي هو أيضا كما قال يعني أحد الشخصيات الكلامية المتميزة التي تميز أيضا بنزعة عقلية وانفتاح كبير. والجاحظ كتب مؤلفات كثيرة ذات نزعة أنثروبولوجية وذات نزعة إنسانية، كتب عن العميان والعوران والحدبان والبرصان وإلى آخره. المقصود كتب عن كثير من الشخصيات التي تميز بعاهات شخصية. أدنغلازخ سلوبيخ قرباتخ تمتعون أو بفسيخ تبيسال أراد أن يثبت فكرة أساسية وهي أن الإنسان إرادة شلابيك تيسبول، وهذه العاهات لا تؤثر على حقيقة الإنسان والإنسانية فيه. وكتب أيضا يعني كتبا شهيرة ذات نزوعا فكاهي مثل كتاب على سبيل المثال، يعني كتب عن النسوان وعن السراق، وكتب عن الحياة الجنسية والغرامية بين الرجال والنساء، وكتب أيضا كتب عن النكت والنوادر. وأحد كتبه الشهيرة الذي ترجم أيضا للروسية ترجمه كراشكوفسكي هو كتاب البخلاء. قرأتم هذا الكتاب؟ كتاب
البخلاء
ده. ده يسأل. وهو يعني كتاب أيضا جميل فيما يتعلق بنقد الظواهر السلبية أو السيئة أو الأخلاقية في المجتمع. ابن قيم الجوزية أخذ كثيرا من مؤلفات الجاحظ، وكتب أحد كتبه الجميلة هو كتاب أخبار المغفلين والأخبار المغفلين والحمقى، أخبار بانياتي المغفلين المغفلين ناش برسوة تقوي بولو دورك الحمقى دورك نستيشي كروبلي وتتقون قد أخبار المغفلين والحمقى، الغافل الذي لا ينتبه لا يهتم كثيرا، وجمع فيه كثير من النكت المتعلقة بهذه الشخصيات، وكتب عن أخبار المغفلين والحمقى عند الفلاسفة والفقهاء ورجال الدين والأدباء والشعراء وأصحاب اللغة والأدب والتاريخ. يعني هو أراد أن يقول إن الغباء والبلادة والحمق ليس صفة الناس العاديين، وإنما أيضا صفة رجال العلم والمعرفة. والكتاب يعني هو يعني يثير الضحك كثيرا عندما يقرأه المرء. وطبعا هذا يعني لماذا أشرت إلى هذه المسألة؟ إنه كتبه أحد الشخصيات الكبرى للتيار الحنبلي، ونعرف أن الحنابلة يعني هم شخصية يعني تتميز بنوع من التطرف والتشدد يعني في العراق، وأحمد بن حنبل هو من أصول عراقية أيضا، وعندما يعني الشخص يسلك سلوكا متشددا يقولون له لا تصير حنبلي، مين هذا بوت خنبليته فرصة أتاك هو
لا تصير حنبلي
أي لا بالعراقي يعني باللهجة العراقية قال لا بصير حنبلي يعني لا تكون حنبليا نبوت خنبلي ده نبوت خنبلي فرصة أتا كاك سوي ورودة كاك برقات اسم هو بيس سيستم اتون كابيرودا متودا جيد. القصد ان التيار الحنبلي المتشدد مع ذلك ابدع شخصيات متفتحه نسبيا، وابن القيم الجوزي هذا. فمحمد بن عبد الوهاب يعني قد تاثر اساسا بشخصيتين اساسيتين، هو ابن تيميه وابن القيم الجوزيه. ابن تيميه كان نموذجا يعني متطورا كما يقال للحنبليه فيما يتعلق بموقفه من القران والسنه، وابتدع نموذجا خاصا فيما يتعلق بالموقف من كل القضايا التي يتناولها. منهجيته مبنية على أساس واحد، وهو أن كل شيء يحدث أمامنا مواقفنا الظاهرية والباطنية ينبغي إرجاعها إلى القرآن والسنة. يعني بعبارة أخرى، فيما لو وجهت له أنت سؤال، هل يمكن التدخين؟ هل يمكن شرب المسكرات؟ هل يمكن القيام بكذا وكذا إلى آخره؟ فهو يقول، هو يقول لك، لا يقول يمكن أو غير لا يمكن، هو يأتيك بقائمة من الآيات والأحاديث النبوية التي من خلالها يحاول أن يقول نعم أو لا. يعني القضية واضحة، هو يعمل كما يعمل الكمبيوتر المعاصر، عندما تعطيه أنت مثل كلمة ما معينة فهو يعطيك المعلومات كلها بهذا الصدد. ابن تيمية كانت يعني كمبيوتر حنبلي فيما يتعلق بالمواقف، يعني يعطيك كل المواقف طبعا، وهذا حسب ما نعرف هذه المواقف يعني هي أيضا تتميز ب يعني احتراف أيديولوجي خاص. يعني هو يجلب من الآيات والأحاديث ما يؤيد وجهة نظره بهذا الصدد. هو أيضا حكم عقلي ولكن نقلي، يعني هو يسير ضمن إطار ما يسمى بالتقاليد الكلامية القديمة، العلاقة بين العقل والنقل أو بين الرواية والدراية، ولكن يخضع العقل إلى الرواية أو العقل إلى النقل. واضح الفكرة؟ ها؟ وانبنياتنا شو يا قولي؟ هذا كان كما يقال في ذروة التطور الفكري الثقافي. فيما يتعلق في المراحل الأخرى المتدنية التي نشأ فيها محمد بن عبد الوهاب، عندما كانت الجزيرة العربية لا شيء، كمية من الرمال والقوافل والقبائل المتصارعة فيما بينها، وانحلال المراكز الثقافية التي مر عليها حوالي 5 قرون من الزمن، والعزال الهائل للجزيرة عن كل التطورات العالمية، قد ظهرت هذه الشخصية التي حاولت لم جمع توحيد القبائل والشخصيات في الجزيرة على أساس على أسس ومبادئ يعني معقولة أي مدركة بالعقل ومقبولة مفهومة للأغلبية الساحقة وهي أغلبية أمية وجاهلة، ولكن يعني قادرة على استيعاب بعض المفاهيم أو الرموز الأساسية التي يمكن أن تكون كما يقال كما نقول في اللغة المعاصرة منهج عمل أو قواعد عمل أو قواعد عمل للسلوك. محمد عبد الوهاب دون شك يعني قد وجد هذه المبادئ أو هذه القواعد الأساسية بأربع مبادئ أساسية طرحها آنذاك ووضعها في سلسلة من الكتب والرسائل. وإلى محمد عبد الوهاب يعني حسب ما أعرف أنا عنده هو حوالي 33 كتاب ورسالة، رسالة تركتات، ولكن بمجموعها هي تقريبا بحوالي 155 صفحة، يعني الكمية كبيرة من حيث العدد وصغيرة من حيث الحجم ومؤثرة من حيث قدرتها على الاستجابة لعقلية أو لذهنية ونفسية العوام أو الناس البسطاء في الجزيرة آنذاك. إحدى أهم الكتب الأساسية التي كتبها محمد عبد الوهاب هو كتاب يعني كتاب التوحيد. هو كتب ثلاث كتب أساسية: ثلاث رسائل في التوحيد، كلمة التوحيد، والدفاع عن التوحيد. يعني هذه الكتب الأساسية ثلاثة، وهي كتب صغيرة تماما يعني بحدود يعني 20 صفحة 15 صفحة يعني بهذه الحدود، وكلها تدور حول فكرة أساسية واحدة وهي أن الشيء الجوهري في الإسلام هو فكرة التوحيد، لا إله إلا الله. والفكرة الثانية أنه ليس هناك من مصدر أساسي بالنسبة للمسلمين غير القرآن والسنة والحديث، وكل المصادر الأخرى ليست بذي قيمة، ليست يعني ذات أهمية، ولذلك ينبغي رميها أو كفها، أنها مجرد يعني اجتهاد القدماء لا تعنينا في شيء. يعني بعبارة أخرى هو أراد الرجوع كما يقال إلى المبادئ أو الأصول الإسلامية الأولى، ووجدها في إمامين، أي في مبدأين أو في مصدرين أو في كتابين أو في أسلوبين، هما فقط القرآن والسنة النبوية أو الحديث النبوي، واعتبر هذا كفاية من أجل ألا يشترك أو يدخل المسلمون في صراع حول قضايا يعتقد أنها ليست بذي قيمة بالنسبة لتوحيد المسلمين، يعني بتوحيد الجماعة آنذاك في الجزيرة. وكانت هذه المبادئ كما يقال يعني مبادئ سهلة وبسيطة، والأسلوب العملي لتحقيقها أو بأحرى لتجسيدها في الواقع من وجهة نظر محمد عبد الوهاب كانت ترتبط أساسا بتجريد التوحيد، يعني بتخليص التوحيد من كل ما لصق به من أفكار وآراء وأشخاص ورموز. ولهذا السبب قال لا ينبغي يعني تقديس الأولياء، وليس هناك في الإسلام من مبدأ يقول بالتوجه إلى قبور الأولياء، هذه أشياء ليست لها علاقة بجوهر الإسلام بمبادئ الإسلام الأساسية. ولهذا السبب طرح فكرة ضرورة تهديم القبور، ولكن بالخلاف عن الشوكاني كان يسعى إلى هذه العملية من الناحية الفكرية فقط، حاول أن يقنع الناس بهذه الفكرة. محمد بن عبد الوهاب حاول ليس يقنع وإنما أن يطبق، أن يحقق، يجسد يعني أفكاره بصيغة عملية، ولهذا بدأ بتهديم القبور والمباني، وليس اعتباطا أن يطلق عليهم يعني التيار الوهابي، وهم طبعا لا يقبلون باسم الوهابية ويعتبرون أنفسهم يعني أهل التوحيد، أطلقوا عليهم تسمية هدامي القبور. هدام واضح الكلمة، هدام يعني دكتور رزرو شايد هدام. ولهذا في العراق بعد إعدام صدام كان لا يطلقون على صدام كلمة صدام، وهو يقول هدام Понятно, да? Тут он Саддам Хаддам. То есть вот такой просто это. Ну, в принципе, его имя тоже на связь. Саддам, значит,
Саддам
кто?
Тоже.
Да, то есть, да, удар. Он такой тоже. Ударник. Только в плохом смысле. Вот, да. Так. Итак, طبعا تهديم القبور كانت تعني بالنسبة للفكرة الوهابية إزالة الوسائط. يعني فكرة الوسائط. ليس هناك ثمة وسيطا بين الله والإنسان، بين الله والجماعة باستثناء القرآن والسنة. وكل هذه الأشخاص لها ما لها وعليها ما عليها، ولكنها ليست مصدرا، ليست إماما للفكرة الإسلامية. ويعني هذه الأفكار كما نلاحظ يعني كانت تدعو عمليا إلى إعلان فكرة التوحيد باعتبارها فكرة توحيدية، أي توحد المجتمع. ودون شك لعبت دورا كبيرا بهذا الصدد، خصوصا بعد أن ارتبطت بحركة آل سعود آنذاك، التي أيضا كانت تسعى من حيث الجوهر إلى يعني تركيز السلطة بيدها والاستيلاء على توحيد الجزيرة ومنطقة الجزيرة. فتوافقت كما يقال الفكرة الوهابية مع مساعي يعني السعودية آنذاك بتوحيد الجزيرة، وأدت كما يقال دورها التاريخي بهذا الصدد من خلال اعتبار الإسلام فكرة توحيدية وموحدة على مستوى المجتمع والدولة. ونشأت آنذاك بوادر دولة يعني آل سعود أو دولة المملكة العربية السعودية الحالية. وليس اعتباطا على سبيل المثال أن تثير يعني الحركة الوهابية آنذاك أو حركة آل سعود أيضا صراعا على المستوى الخارجي باعتبارها حركة سياسية وقومية أيضا في نفس الوقت، لأنه السلطنة العثمانية آنذاك قد توجست تحسست أو عثرت في الوهابية على أحد المخاطر الأساسية التي تهدد السيطرة العثمانية في العالم العربي، وخصوصا في حال سقوط مكة باعتبارها رمز المسلمين بأيدي الحركة الوهابية. ولذلك يعني شنت حروب عليها عديدة ولكن لم تنجح، واستطاعت في وقت لاحق بغزو الدرعية منطقة محمد عبد الوهاب وتهديمها من خلال جلب أو استقطاب محمد علي باشا الذي كان واليا لمصر منذ عام 1805 بغزو منطقة الجزيرة ومحاربة الوهابيين والقضاء عليهم، ولكن لم يقضي على الحركة من حيث الجوهر يعني قضاء نهائيا، سرعان ما استعادت تأثيرها اللاحق من خلال حسب ما أشرنا في بداية الأمر إلى إثارة الاهتمام الفكري واللاهوتي والديني المنهجي لحد ما فيما يتعلق ب القضايا الإسلامية الكبرى، فكرة التوحيد، فكرة الوحدة الاجتماعية، فكرة الدولة، يعني فكرة الأمة وفكرة الإمامة. وهذه القضايا كانت على الدوام إحدى القضايا الأساسية بالنسبة للتفكير الإسلامي، التقاليد على الأقل التقاليد اللاهوتية. هنا يعني كما أشرت أنا قبل قليل أو في بداية الأمر كان لها كما يقال دورا كبيرا بهذا الصدد. وهنا أيضا ظهرت كثير من الحركات التي حاولت أن تواجه الوهابية بصيغ فكرية مختلفة ومتباينة. وتكفي هنا الإشارة كما يقال إلى يعني ثلاث تيارات أساسية كبرى أساسية بدأت في آنذاك وشكلت أيضا أحد المصادر الأساسية لنمو الفكر الإصلاحي الإسلامي، ومن ثم اللاهوت الإسلامي الحديث والفلسفة الإسلامية الحديثة، وهي التقاليد الإصلاحية الشيعية التي نشأت أساسا في المنطقة الشرقية أو منطقة الإحساء المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية الحالية، التي يعني من منطقة الكويت أو بالأحرى من منطقة يعني البحرين المعاصرة إلى منطقة عمان، هذه كانت تاريخيا تسمى منطقة الإحساء أو المنطقة الشرقية. وظهرت إحدى الشخصيات الكبرى الأساسية يعني بهذا الصدد هو شخصية الشيخ الإحسائي، الشيخ الإحسائي وأسس هو لمدرسة اللاحقة سميت المدرسة الشيخية أو المدرسة الإحسائية، وهذه لعبت دورا كبيرا في تطور وأصلاح التقاليد اللاهوتية الشيعية بما ذلك في إيران. وأحدى مدارسها الكبرى الإصلاحية أو كما يقال الثورية وجدت تعبيرها النموذجي كما يقال في شخصية الباب محمد مرزا، يعني الباب أو الحركة البابية في إيران، وخصوصا يعني بعد ظهور يعني كتابه الشهير ما يسمى البيان الذي ينسب إلى الباب، والذي أدى يعني إلى ظهور صراعات كبيرة ضمن إطار التقاليد الشيعية. ولكن الفكرة الأساسية التي طرحها أول من طرحها هو شيخ الإحسائي فكرة ما يسمى ب الشيعي الكامل، يعني فكرة السفرشني شيت. في الحقيقة هي ليست إلا يعني تحوير جديد للفكرة الصوفية القديمة حول ما يسمى بالإنسان الكامل، التي وجدت كما قال تعبيرها النموذجي في عند إحدى الشخصيات الصوفية الكبرى، وهو يعني عبد الكريم الجيلاني، وهو كان أحد تلامذة المدرسة ابن عربي، والذي كتب أيضا أحد كتبه الشهيرة تحت عنوان الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، أحد الكتب الشهيرة وأحد الكتب الفلسفية العميقة بالحقيقة يعني بهذا الصدد، الذي حاول يعني أن يجد كما يقال صيغة جديدة يعني أنطولوجية ويعني معرفية وأخلاقية وسياسية لفكرة الإنسان الكامل. الإحسائي حاول أن يطبقها بطريقة كما يقال يعني اجتماعية سياسية أخلاقية وفقهية لحد ما، يعني دون الدخول في معارج أو قضايا التفكير الفلسفي، ولكنها لعبت دورا كبيرا بهذا الصدد، هي التي أثرت بهذا القدر أو ذاك أيضا على ظهور شخصية الباب الذي يعتبر نفسه هو تجسيدا لفكرة الإنسان الشيعي الكامل، ووقف بالضد من تقاليد الشيعية التي كانت لحد ما مرتبطة بالسيطرة القاجارية في إيران، والتي كانت خاضعة خضوعا تاما للسلطة المستبدة ولفكرة ما يسمى بالإمام الغائب أو الإمام المنتظر. هنا طرح فكرة أن الإمام المنتظر يمكن أن يكون إنسانا مجسدا يعني حاليا، وهو الذي يأخذ على عاتقه مهمة تحقيق المفاهيم الإسلامية الكبرى. هذا طبعا سوف تتطور مع مرور الزمن إلى أن تصل على سبيل المثال يعني في فكرة ولاية الفقيه التي طرحها الخميني يعني بعد مرور حوالي يعني 120 سنة. هذه يعني أنا درست هذه المسألة يعني قبل حوالي 30 سنة، يعني حول مسألة كيفية تطور يعني التقاليد السياسية الأيديولوجية الشيعية التي أدت في نهاية المطاف إلى ظهور الأفكار السياسية الحديثة. وأنا سوف أتكلم مع مرور الزمن حول شخصيتين أساسيتين لعبتا دورا كبيرا فيما يتعلق بتثوير الفكرة السياسية الإسلامية وانتقالها إلى الوسط السياسي والأيديولوجي المعاصر، وبالأخص يعني شخصية منتظري وعلي شريعتي في إيران ومحمد باقر الصدر في العراق. هذه الشخصيات التي لعبت أيضا دورا كبيرا من الناحية الفكرية أكثر بكثير مما لعبه الخميني، ولكن الخميني مثل بالنسبة للتقاليد الشيعية ما مثله محمد بن عبد الوهاب بالنسبة للتقاليد السنية آنذاك. أرجع الأفكار الكبيرة المعقدة إلى فكرة سياسية بسيطة. محمد عبد الوهاب أرجع الأفكار الإسلامية كلها إلى فكرة بسيطة، هناك ثمة فكرة اسمها التوحيد ينبغي الخضوع إليها والخضوع إلى الله فقط، والجميع مشركون بهذا السبب، ولا يهمنا سين وصاد إكس إيغرغ من الناس أيا كان. الخميني عمليا في وقت لاحق سوف يعيد هذه الفكرة نفسها في كتابه الشهير، وهي سلسلة محاضرات ألقاها في مدينة النجف في ستينيات القرن الماضي حول مسألة ما يسمى بالحكومة الإسلامية. إذن نلاحظ أن هناك ثمة قضايا في التاريخ، يعني يجري الوقت عندنا كيف الوقت؟ 10 دقائق. إذن باختصار يعني باختصار الأثر التاريخي كما قال للفكر الوهابية هنا جرى أساسا حسب ما أشرت من خلال استثارة التيارات الفكرية التي بدأت تعيد النظر بالمفاهيم التقليدية. في التيارات الشيعية ظهرت حسب ما أشرنا قبل قليل إلى هذه الشخصيات، وفي التيارات ما يسمى بالسنية أيضا ظهرت كثير من ردود الأفعال الكبيرة، يعني مثل على سبيل المثال وظهرت يعني آراء حاولت أن تستمد تقاليد الاعتزال الإسلامي القديم وتوظيفه في الصراع ضد الوهابية. يعني على سبيل المثال أشير فقط إلى شخصية واحدة من بين عشرات الشخصيات، هو شخصية دحلي بن زيلان الذي كتب أيضا أحد الكتب المتميزة آنذاك بهذا الصدد واسمه الدرر السنية في الرد على الوهابية. احد الكتب. يعني القصد انه يعني كيف يمكن الاجابه او الرد على افكار الوهابيه. وهذه الافكار التي طرحها زحل ديلان يعني ايضا اثرت في وقت لاحق باثاره كثير من الصراع يعني في مصر، وفي مصر انذاك خصوصا يعني زمن كما يقال محمد علي باشا. وانا اشرت في احدى يعني كتب بهذا الصدد، هؤلاء المحمدان الاثنان محمد بن عبد الوهاب ومحمد علي باشا كانا وجهان مختلفان لظاهرة أو لصيرورة تاريخية ثقافية بدأت تنشأ في العالم العربي آنذاك، صيرورة فكرة الدولة. محمد علي باشا أراد أن يبني دولة يعني جديدة في صراعه مع العثمانية وجعل مصر يعني مركزها السياسي، ومحمد بن عبد الوهاب أراد أن ينشأ أيضا دولة جديدة مركزها في الجزيرة وأيديولوجيتها أيديولوجية الإسلام ما يسمى الإسلام الخالص أو الإسلام الأول، وليس اعتباطا في اعتقادي من الناحية التاريخية. قد اعترك أو تحارب فيما بينهما، هو لم يكن نزاعا يعني باسم السلطنة العثمانية بقدر ما كان نزاعا من أجل انتزاع المركز أو الحصول على موقع المركز في العالم العربي الحديث، خصوصا بعد اضمحلال مراكزه الثقافية القديمة في الشام وفي العراق وفي المغرب. وهذا حسب ما أشرنا قبل قليل يعني قد أثار ردة فعل فكرية كبيرة كان مضمونها المعارض للوهابية يقول ما يلي: إن الوهابية هي فكرة إسلامية إصلاحية، ولكنها فكرة إسلامية إصلاحية ليست ثقافية. إن محمد بن عبد الوهاب قد رمى كل التراث الثقافي الإسلامي باعتباره شيئا لا قيمة له، وهذا يؤدي إلى انقطاع بين تراث القدماء وبتراث المعاصرين. يعني كما يعني سيقال يعني لاحقا عمن تأثر بفلسفة هيجل أنه قد رمى الطفل والماء من الطست. القصد بشكل تالي: هناك من كتبه بروس نيسا غلاسن بولس ديالكتيكي هيجل وبروس فيكنل كربي هيجل اي диалектику. А то самое, что как буйкнет ребенка с водой просто из этого. А? Да. То есть это как бы все не нужно. Вот هم قالوا نفس الشيء. أن محمد عبد الوهاب قد رمى كل التراث الإسلامي باسم فكرة يعني في نهاية المطاف هي ليست غريبة على هذا التراث نفسه. ولهذا ظهرت ما يسمى بالتيارات الإصلاحية الإسلامية الجديدة التي تقول أن من الممكن إصلاح الإسلام وإعادة يعني كما قال إنتاجه من جديد، ولكن مع الحفاظ على تراثه الثقافي على مدارسه الفكرية القديمة. هو الذي أدى إلى نشوء أو الانبعاث الجديدة للتراث الأشعرية خصوصا بشكل خاص، والمعتزلية بشكل نسبي، وأيضا كثير من التيارات الفكرية الروحية التي تأثرت بالتصوف. من هنا ظهور كثير من الحركات الصوفية في تلك المرحلة بالذات التي تأثرت بشخصية محمد عبد الوهاب، مثل يعني التيجاني والسنوسي ويعني غيرها من الحركات التي لعبت دورا كبيرا في وقت لاحق في إثارة الحركات الاجتماعية السياسية في المغرب، التيجانية والسنوسية في ليبيا والمهدية في السودان. كلا جميع الحركات قد لعبت أو دورا يعني اجتماعيا سياسيا كبيرا هائلا في الصراع ضد السيطرة البريطانية من خلال إعادة تأسيس للأفكار القديمة. يعني بعبارة أخرى أن الوهابية ليس فقط أثارت التيارات الإسلامية التقليدية، وإنما أثارت أيضا التيارات الصوفية لسبب بسيط، لأن الوهابية حاربت التصوف الطرائقي من خلال القضاء مهمة القضاء على ما يسمى بالأولياء والقبور. والأولياء والقبور من ناحية تاريخية ثقافية كانت مرتبطة أساسا بالحركات الصوفية. هذا الذي أدى من جديد إلى تثوير الحركات الصوفية، بحيث تحول التصوف مع مرور الزمن إلى أحد العناصر الأساسية الجوهرية في تثوير الفكرة الإصلاحية. وليس اعتباطا أن تكون كل الشخصيات الإصلاحية الكبرى التي نشأت في العالم العربي، محمد بن عبد الوهاب على سبيل محمد عبده والكواكبي ومن خارج العالم العربي، ولكنه تعرب كما يقال بالمعنى الثقافي السياسي جمال الدين الأفغاني، كلهم قد تربوا تربية في بيت الأمر تربية صوفية. وفيما لو حللنا خطابهم الفكري سوف نلاحظ بأن العناصر الصوفية أو اللغة الصوفية أو المصطلحات الصوفية موجودة في كل كتابات وخطابات يعني هذه الشخصيات. وهذه في اعتقادي إحدى مآثر الحركة الوهابية، يعني هي أدت إلى ما لم ترغب فيه، وفي الحياة يحدث كما يقال، يعني عسى أن تحبوا تكرهوا شيئا وهو خير لكم. خلاص أكتفي الآن عند هذا الحد. Я понял.
Ну что, начинаем вторую лекцию, да?
في عندكم أسئلة أو حول ما تكلمت فيه أنا في المرة السابقة؟ لا توجد أسئلة. جيد. إذن يعني كما يقال يعني ما هي حصيلة الفكرة الأساسية أو العامة التي جرى تطرق إليها في المرة السابقة، وهي ما يلي: أن يعني ظهور المدارس أو إمكانية أو ظهور المدارس الفكرية الفلسفية والفكر الاجتماعي السياسي العربي المعاصر ارتبط من ناحية تاريخية حسب ما حاولت الإشارة إليه بظهور يعني الحركة الوهابية وأثرها اللاحق. يعني هي أدت كما يعني فيما لو صح التعبير من ناحية البيانية أو من ناحية الرمزية دور يعني العاصفة التي كنست كما يقال يعني غبار الزمن وحاولت يعني استعادة ما يسمى ب يعني قيمة وأهمية الأفكار الإسلامية الأولى، وحاولت أن تقول يعني للمجتمع للنفس أن هناك ثمة قيم ومفاهيم ومبادئ يعني خالدة أبدية، والتمسك والالتزام بها يعني غاية في الضرورة فيما يتعلق بإعادة اللحمة الاجتماعية للعرب آنذاك في منطقة الجزيرة. إضافة إلى ذلك أن الفكرة الوهابية هي ليست فكرة فقط اجتماعية سياسية وليست فكرة اللاهوتية، وإنما هي أيضا جزء كما يقال من صميم الفكرة الدينية الإسلامية. والوهابية ظهرت وانتشرت وسادت باعتبارها أول وقبل كل شيء من حيث وعيها الذاتي باعتبارها فكرة دينية لاهوتية، ولكن من حيث أثرها التاريخي هي فكرة اجتماعية سياسية وثقافية في نفس الوقت. ويعني فيما لو صح أو فيما لو جاز لي كما يقال تعبير يعني عن هذه الحالة التاريخية التي ميزت ظهور أو صعود الحركة الوهابية ومعارضيها يمكن صياغتها بشكل تالي، وهي أنها قد مهدت لخروج التفكير الثقافي أو الذهنية الثقافية من دهاليز الصعاليك والمماليك، وكنا نتحدث حول هذه المسألة قبل قليل. دهاليز اللابيرينت، الصعاليك أتبروس رزموينيكي فارابيس كمبلوسترو، والمماليك أولئك الذين حكموا مصر يعني في زمن محمد علي باشا. وطبعا دون شك أن يعني هذين التيارين قد لعبا دورا كبيرا لسبب بسيط، وهو إذا كانت التيار الوهابي كما يقال يمثل الصيغة الدينية اللاهوتية لما يسمى بالصعود الثقافي الجديد، فأن الحركة التي قام بها محمد علي باشا كانت تتميز بظهور فكرة جديدة فيما يتعلق بإمكانية البحث عن بدائل أو الرؤية الفكرية أو الاجتماعية الجديدة التي لم تكن أو بالأحرى التي لم تكن موجودة في العالم العربي آنذاك وما قبله أيضا. نحن يعني فيما لو باختصار أتكلم عن شخصية محمد علي باشا وأثرها فيما يتعلق بهذا الصدد لسبب بسيط، وهو أن مصر يعني بأثر هذه الحركة سوف تتحول إلى يعني قاطرة التطور الثقافي والفكري في العالم العربي بأثر السياسة التي قام فيها محمد علي باشا. محمد علي باشا كما نعرف هو أساسا من أصول يعني ألبانية الأصل، من ألبانيا، هو يعني ولد يعني في عائلة يقال أن يعني أباه كان أن أبوه كان تاجرا للتبغ للدخان يعني للسجائر، ويقال في أماكن في حالات أخرى أنه كان يعني رئيسا للحرس جندرمير أو بوليس في منطقته. وقد ولد العائلة 15 شخصا بتنادس. كلهم ماتوا باستثناء محمد، محمد علي باشا هذا صغير، وقد تيتم في وقت مبكر، يعني أمه وأباه مات وهو يعني في عمر 14، وقد دخل بأثر ذلك إلى سلك الجندية إلى العسكرية، وأثبت كفاءة وجدارة ومهارة وشجاعة أيضا. وعندما يعني عندما احتلت فرنسا بغزوة نابليون مصر، وعندما اضطر يعني بعد سنوات قليلة نابليون بونابرت للخروج من مصر الرجوع إلى فرنسا، قد حدث نوع من الفراغ في مصر، فاستغلت في وقتها الدولة العالية أو الدولة العثمانية، السلطة العثمانية، ضرورة استرجاع مصر إلى حظيرتها السابقة، وارسلت قوات عسكرية. من بين هذه القوات العسكرية دخلت الكتيبة العسكرية التي كان يعمل فيها محمد علي باشا في وقت لاحق. وهناك ثمة أحداث كثيرة درامية قد جرت في مصر في تلك المرحلة، وبالأخص بأثر الاضطرابات الاجتماعية السياسية التي نشأت في مصر آنذاك بعد استعادة السلطنة العثمانية لدورها في مصر، فعينت كما كان الحال فيما مضى بالنسبة للتقاليد العثمانية واليا جديدا في مصر هو خورش سعيد. وكانت هذه بالحقيقة يعني استمرارا للتقاليد العثمانية القديمة. التقاليد العثمانية القديمة في تولية الولاة كانوا يعطون يعني يغيرون الوالي كل سنتين مرة واحدة، والسبب فيه من أجل ألا تتوفر للوالي إمكانية الاستقلال عن السلطة. ولذلك طبعا هذا أدى من جهة إلى يعني الولاة يتحولون إلى غزاة، يعني إلى السرقة والابتزاز، لأنه يعرف جيدا أنه بعد سنتين باي باي كما يقال، مع السلام. ومن جهة أخرى لا توفر له إمكانية البناء، هذا أدى في حالات كثيرة إلى تدمير يعني مختلف المناطق العثمانية ومصر في الحالة المعنية، يعني عندما تحولت من حيث جوهر مصر إلى كمية من الخراب الهائل. يعني هذا الوالي الجديد قد عمليا سلك نفس السلوك التقليدي السابق، ما أدى في نهاية المطاف إلى إثارة الاضطرابات الكبيرة في مصر. ومن بين يعني القوى التي وقفت إلى جانب المصريين ضد القوات العسكرية العثمانية كانت هي هذه ما يسمى الكتيبة الألبانية، مش الألمانية، الألبانية، التي كان فيها محمد علي باشا، وهي كان تحتوي على 300 يعني جندي فقط. ومع مرور الزمن قد تحول هذا الشخص الصغير إلى يعني شخصية مرموقة كبيرة ومؤثرة في حياة مصر من خلال اقترابه من المصريين ومن علماء الدين المصريين وصلاته وراء المصريين، واشترك يعني في أساليب سياسية جديدة ابتدعها هو من أجل إحكام السيطرة في مصر، أولا من خلال إبعاد تأثير السلطنة العثمانية في مصر، ومن جهة ثانية قد يعني دعا المماليك إلى وليمة مفهوم الكلمة، وهناك ذبحهم جميعا، ده سيخ نياد نبون يا أستاذ أتى. وهذه بالحقيقة هذه الطريقة مملوكية يعني ليست جديدة، ولكن الفرق يعني حتى محمد عبده يعني في كثير من كتاباته اللاحقة سوف يتكلم عن يعني هذه الحالة المزرية التي أوصلت يعني وصلت إليها مصر بأثر المماليك. طبعا المماليك كما نعرف يعني من ناحية تاريخية قد لعبوا يعني أدوارا مختلفة في مصر، يعني على سبيل المثال هناك ثمة دور تاريخ كبير لعبه الظاهر بيبرس في مصر، يعني عندما واجه قوات المغول على سبيل المثال، وقبله وبعده كثير من الحركات الصليبية أيضا في فلسطين، لعبوا دورا تاريخيا كبيرا فيما يتعلق بالبقاء على استقلال المنطقة. ولكن مع مرور الزمن تحولت هذه القوة الغريبة يعني عن مصر إلى يعني قوة مغتربة، غريبة تشجي مغتربة التشجوني، وبقت هذه التقاليد من حيث الجوهر يعني سائدة في زمن المماليك نسبيا الى حتى محمد علي باشا. محمد علي باشا العلم يعني حسب ما هو معروف هو لا يعرف غير الالبانيه، اللغه الالبانيه، وهو يقال لا لم يتكلم جيدا التركيه، وطبعا لم يعرف العربيه طبعا. وهذا طبعا كما تعرفون انه يعني لا يمكنه من حيث الجوهر مد جسور العلاقه الثقافيه مع المجتمع الذي يعيشه فيه، وهذا قد ادى تاريخيا الى نوع من الانعزال في مصر بين السلطه الحاكمه وبين الشعب المصري. محمد بن عبد محمد علي باشا حاول القضاء على هذه الهوة واضح مفهوم الكلمه ده، الهوة بين السلطه الحاكمه او النخبه الحاكمه الليتا، النخبه الحاكمه والمجتمع المصري، ومن خلال استقطاب علماء الدين المسلمين في مصر، من خلال تبني يعني رغبات او تلبيه حاجات المجتمع المصري، ومن خلال الدعوه لان تكون مصر مستقله بذاتها. ويعني ضمن هذا السياق هو عمليا قد قضى كما يقال على تقاليد المماليك القديمه، على تقاليد المماليك القديمة. وبالمناسبة هذه القضية أيضا بقت مؤثرة في الحقيقة في الوعي الفكري السياسي المصري إلى مرحلة قريبة، يعني حتى من يقرأ على سبيل المثال مذكرات جمال عبد الناصر، تعرفون من جمال عبد الناصر؟ وأيضا في أحد كتبه الصغيرة أو بأحرى خطاباته، كتبه الوحيدة الصغيرة اسمه فلسفة الثورة، هو يتكلم أيضا عن هذه المسألة. ما هو السبب الذي أدى إلى أن الشعب المصري الذي كان يحتاج إلى إعادة تغيير كبيرة لم يتعامل بصورة فرحة أو إيجابية مع الثورة المصرية التي قادها جمال عبد الناصر عام 1952؟ قال إن أحد الأسباب، ويتكلم عن ثلاث أسباب، أحد الأسباب هي بقاء تقاليد المماليك في مصر. الشعب دوما يتوجس حالة اغتراب وخوف وعدم اقتناع بالسلطة، فهو يعتبر أنه هو كان يقول جمال عبد الناصر المماليك كانوا يتعاركون فيما بينهم، يذبح أحدهم الآخر من أجل السلطة، والمجتمع لا علاقة له بالقضية. فصار نوع من الاغتراب بين السلطة والمجتمع. ولكن حسب ما اشتغلنا قبل قليل، محمد علي باشا حاول تذليل بريادليت وهذه الهوة وهذا الخلاف والافتراق أو الاغتراب بين السلطة والمجتمع من خلال إعادة بناء مصر بطريقة عصرية حديثة. وهو لعب بهذا المجال دور كبير بما في ذلك في ميدان الثقافة من خلال بناء مؤسسات ثقافية جديدة، المدارس الجديدة والمعاهد الجديدة، وإعادة طباعة الكتب الكلاسيكية أو المصادر الأساسية للفكر العربي الإسلامي. وقد أنشئت لهذه المهمة يعني مطبعة بولاق الشهيرة. يعني أنتم لو تلاحظون الكتب القديمة التي طبعت يعني منذ في القرن التاسع عشر، مؤلفات الفلسفية واللاهوتية والفقهية الأدبية الكبرى، أغلبها الأغلبية المطلقة كانت تطبع في مكتوبون عليها طبعة بولاق. هذه قد أنشأها محمد علي باشا لطباعة هذه الكتب، ولعب دون شك دورا كبيرا في إعادة إنتاج وفي إعادة نشر المؤلفات الفكرية الإسلامية العربية القديمة التي كانت مجهولة بشكل شبه تام في مصر. وهذا أدى على خلفية ظهور فئات اجتماعية ثقافية جديدة في مصر التي أنتجها محمد علي باشا من خلال إنشاء المدارس ومن خلال إرسال البعثات. البعثات مفهوم الكلمة الطلبة إلى الخارج. وهنا كان لحد ما أثر الثورة الفرنسية، لأن الأغلبية المطلقة للبعثات الأولى التي أرسلها محمد علي باشا إلى الخارج أرسلت إلى فرنسا، أرسلت إلى فرنسا. وهنا بدأ التأثير الأوروبي الجديد أو الفكر الأوروبي الجديد من خلال ظهور وزرع مفاهيم جديدة لم تكن موجودة آنذاك في مصر، وبالأخص ما يتعلق منها بفكرة التعليم، فكرة العدالة، فكرة المساواة، وفكرة الحرية خمسة مبادئ أساسية بدأت تتغلغل في الوعي الاجتماعي السياسي والكتابة المصرية آنذاك. ومن بين يعني احدى الشخصيات الكبيره المؤثره بهذا الصدد والتي ارسلت ايضا باحدى البعثات التي ارسلها محمد علي باشا كانت هي دون شك شخصيه رفاعة الطهطاوي. سمعتم بهذا الاسم او لا؟ رفاعة الطهطاوي غير مسموع. رفاعة الطهطاوي يعتبر من حيث الجوهر طبعا انا سوف اتكلم عنه في الملف في المحاضره اللاحقه يعني بصورة كما يقال أكثر إسهابا، ولكن أكتفي الآن ببعض الملاحظات الأساسية العامة فيما يتعلق بهذه الشخصية وأثرها ودورها الكبير فيما يتعلق بنشوء المفاهيم والمبادئ الجديدة. رفاعة الطهطاوي كان هو أصلا من منطقة الصعيد المصرية، الصعيد هو الجزء الجنوبي من مصر، وأرسل مع الوجبة الأولى للبعثة التي أرسلها محمد علي باشا إلى فرنسا باعتباره رجلا دينيا أو رجل دين. يعني مهمة الطهطاوي لم تكن هي مهمة لا علمية ولا هي مهمة فكرية ولا هي مهمة احتراف مهني معين، احتراف بروفيسيونال مهني بروفيسيا، هو لم يذهب هناك من أجل دراسة الهندسة أو الطب أو الآخر، كان يرافق البعثة من أجل تعليمهم الصلاة يعني والصوم والتمسك بالمبادئ والقيم الإسلامية وإلى آخره، لسبب بسيط لأنه الانطباعات الأولية كانت أنه الشباب الذي أرسل من مصر يعني حالما وصل إلى فرنسا كان أساسا يهتم بالقضايا الحياتية يعني الشراب والبحث عن النسوان وأشياء من هذا القبيل يعني. وهذه حالة عمليا يعني أو بالأحرى في الحالة تميز في حالة كثيرة يعني مرحلة الشباب بشكل عام، والشباب الذي جاء من المناطق يعني المناطق الشرقية وفي الحال المعنية من المناطق العربية التي لم يكن فيها الاختلاط بين الرجال والنساء كبيرا، وهذا طبعا يؤدي في حالات كثيرة إلى نوع من التهور السلوكي. كلمة تهور مفهومة ها؟ متهور تزناش بروسة وتكتوري وخود الزابريديال رازوم نستي نقول يعني في جبان تروس شجاع خرابري متهور أتى زاخر أبرستي تسون بزر السود نو تكوي بروسد وتتا نو وت هناك يعني ثم بزر السود هناك أنواع مختلفة يعني في ما يتعلق في الشجاعة وفيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي. المهم يعني مهمة الطهطاوي كانت أساسا مهمة كما يقال تربوية وسبيتات لنا إلى هذه البعثة، ولكن كما يقال يعني رغم مفارقة الظاهرة بارادوكس إتوبيبلينيا، رغم مفارقة الظاهرة أن هذه الشخصية الدينية البسيطة الأولية التي كان مرهونا بها أو أنيطت بها مهمة تربوية خاصة قد لعب دورا هائلا كبيرا فيما يتعلق بنشوء الفكر العربي الحديث والمعاصر. وقد هو يعني حسب ما أشار في كثير من مذكراتي بهذا الصدد إلى أنه كان يتابع عن كثب الحياة الفرنسية، وقد أعجبته الحياة الفرنسية فيما يتعلق بأمور معينة وبالأخص وتكلم عن الجوانب الاجتماعية والأخلاقية والسياسية في فرنسا آنذاك. يعني تكلم عن أهمية التربية والتعليم، شاهد أهمية التربية والتعليم في فرنسا وأهمية الثقافة والعلم وأهمية الحرية. يعني هو لاحظ ثلاث قضايا أساسية عمليا كتب عنها كتابات كبرى. قضية التعليم بشكل عام والتعليم البنات بشكل خاص، وهو كتب يعني كتاب اسمه يعني تعليم البنات والبنين مثل أبو شينيا البنات ديوشكي البنين مالج يس وفرس وتدعى أحد. وطبعا هنا حاول أن يبرن على يعني قضية أو بالأحرى يكشف عن قضية أساسية، وهي أنه لا يمكن يعني إنشاء يعني مجتمعا مع حديث ومتطور وثقافة من دون تحويل التعليم إلى مهمة تقترن أو بممارسة أو بسياسة الدولة من جهة، بحيث الدولة تأخذ على عاتقها مهمة بناء المدارس وإنشاء يعني شبكة للتربية والتعليم، وأهم شيء أنه أن يجري إدخال النساء أو البنات إلى التربية والتعليم. لا يمكن تكلم عن هذه عن هذه القضية الطهطاوي، لا يمكن إنشاء يعني بناء مجتمع سوي، سوي معناه متطور أو يعني أخلاقي، من دون إشراك النساء فيها لسبب بسيط، ليس لأن النساء تشكل نصف المجتمع، بل ولأن النساء هي التي تصنع الرجال، يعني هي التي تربي الأطفال، ومن ثم يتوقف عليها في حالات كثيرة يعني نوعية المجتمع في وقت لاحق. النساء هي التي تصنع الرجل جبانا وشجاعا وغبيا أو ذكيا إلى آخره، لأنه كما يقال يرضع منها، يرضع منها، مفهوم كلمة يرضع ساسات كاكس ملك أسماتري برسونيو كاكراس، يرضع منها هذه القيم تسنس. وهذه هو يعني هذه فكرة كتب عنها يعني في بداية القرن التاسع عشر في مصر، التي لم تعترف عن ذاك ولم تكن مسألة ما يسمى بالحرية الشخصية وحرية المرأة وإلى آخره. هذه فكرة يعني لعبت في وقت لاحق دور كبير، وتشكلت من حيث الجوهر أحد القضايا الجوهرية بالنسبة إلى مصر وبالنسبة للعالم العربي ككل والعالم الإسلامي عموما آنذاك، مسألة ما يسمى بالحرية يعني بشكل عام وحرية المرأة بشكل خاص. وليس اعتباطا على سبيل المثال أن تكون هذه القضية استمرت في الحقيقة في مصر إلى تقريبا يعني بداية القرن العشرين، يعني عندما كتب قاسم أمين، وسوف أتكلم أنا حوله في وقت لاحق، يعني أحد كتابه الشهير يعني عن المرأة وحرية المرأة، والذي أثار صراعا وجدلا كبيرا في مصر استمر لحوالي 30 أو 40 سنة. في الواقع يعني أن أراء قاسم أمين باعتبار أحد الشخصيات الليبرالية الكبيرة والتي أثرت بشكل كبير فيما يتعلق بالفكرة الاجتماعية في الفكر العربي الحديث، هي كانت بالحقيقة متأثرة بشخصيتين. الشخصية الأولى هو كتابات رفاعة الطهطاوي من جهة، والشخصية الثانية هو شخصية محمد عبده الإصلاح الإسلامي الكبير. وطبعا يقال أن هذا الكتاب هو في الحقيقة كتاب محمد عبده، ولكن يعني وضع باسم قاسم أمين، لا سيما أنه قال الحياة الشخصية لقاسم أمين بهذا الصدد تتميز بنوع من التناقض، لأنه هو أيضا قاسم أمين درس في فرنسا، ويقال أنه عاش في فرنسا فترة طويلة ولم يقم علاقة بأية امرأة. تسجلوا فرنسي ونيميل من كوات ناشين الكجنشن. فمن أين يا ترى كان بإمكاني الحديث عن هذه يعني في سلوكي الشخصي ما يتعارض مع دعوتي للحرية؟ ولكن هذا لا يتعارض، قد يكون الرجل يعني كان خجولا على سبيل المثال، خجول مفهوم الكلمة خجول بوايد ذكي. باختصار القصد أنه يعني شخصية الطهطاوي بهذا الصدد قد لعبت كما يقال يعني دورا كبيرا بإعلاء فكرة التعليم وفكرة حرية المرأة. والفكرة الأساسية من الثانية هي مسألة ما يسمى بإعادة بناء النظام السياسي بطريقة بحيث تتحول فيه فكرة الدستور كونستيتوتس إلى يعني مبدأ أساسي بالنسبة للدولة. ومأثرته كما يقال بهذا الصدد يعني وزسلوغا مأثرته بهذا الصدد تقوم في أنه هو أول من ترجم عن الفرنسية إلى العربية لائحة حقوق الإنسان في فرنسا. ولائحة حقوق الإنسان واضحة الفكرة مو؟ ها؟ لائحة حقوق الإنسان. ده. والدستور الفرنسي ترجمها إلى العربية، ويعني وكان يركز أساسا يعني على فكرة الحرية وفكرية المساواة وفكرية الأخاء. يعني من حيث الجوهر هو أراد يعني بصورة كما يقال مباشرة وغير مباشرة التأكيد على أهمية وجوهرية الشعار الفرنسي الكبير للثورة الفرنسية. يعني ما هو الشعار الأساسي للثورة الفرنسية؟ الحرية والمساواة والإخاء، مضبوط؟ براتسوا هذا الشعارات الأساسية للثورة الفرنسية، وهو كان يركز اي كان يركز عندما كان يترجم يعني ياخذ هذه الفقرات في الاغلب يبرزها يعني بصوره كما يقال يعني واضحه، وهذا طبعا يعكسون شك شخصيته يعني بهذا الصدد، يعني تاثره كما يقال بالفكر الليبرالي الاوروبي والفرنسي هنا بشكل خاص من خلال التركيز على يعني قضايا كما يقال جوهريه بالنسبه اعتقدها جوهريه بالنسبه الى مصر. ولكن مع ذلك ان التيار كما يقال الليبرالي او التحديثي او العصري مودرن للافكار التي يعني حاول نشرها او توسع فيها الطهطاوي يعني في الوقت نفسه هو كان ميالا يعني يميل الى البقاء ضمن اطار التقاليد الثقافيه الاسلاميه، يعني بعباره اخرى هو كان يمثل تقاليد الحد الوسط او الاعتدال العقلاني بين التقاليد الاوروبيه والتقاليد العربيه الاسلاميه، حاول ان يجمع فيما بينها بطريقه بحيث تبدو كما قال معقوله ومقبوله للشارع المصري او للقارئ المصري. يعني هو حاول ان يقول او يعني في كتاباته بان الافكار الاساسيه للثوره الفرنسيه فيما يتعلق بالاخاء والعداله والمساواه هي من حيث جوهر افكار اسلاميه ايضا، وطبعا من خلال الاستشهاد بكثير من التقاليد الفكريه والسياسيه القديمه حاول ان يكشف ان انها ليست غريبه، كل ما في الامر ان حدود الحريه ونوعيه المساواه في الرؤيه الاسلاميه حسب وجهه نظر الطهطاوي هي اكثر سموا بهذا الصدد، ولسبب بسيط لان الاسلام حسب ما يعني اعتقد الطهطاوي هو ليس فكره قوميه كما هو الحال بالنسبه الى الافكار الليبراليه في اوروبا، بل هي فكره يعني امميه. اتنين سانسيس كيدي ني اغرانيش توك فرانسي ات بروسو اسلامسك ايدي انا بروسو بول يونيفرسالني. ولهذا السبب نلاحظ انه سيكتب ايضا في اخر في احد اخر كتبه، وهو عنده يعني خمسه كتب اساسيه او بالاحرى جمعت مؤلفاته واعماله ككل في خمسه اجزاء كبيره هي تسمى المؤلفات الكامله للطهطاوي. وفي احد كتبه الاساسيه ايضا ضمن هذا السياق تجر الاشاره الى كتابه الايجاز في سيره ساكن الحجاز. الايجاز اتزناشت سكرشوني فارس كم هناك ثلاث كلمات الوجيز والوسيط والبسيط. الوجيز سكرشوني الوسيط سريدني البسيط رسفرسوني. ومن هنا لهذا السبب يقال هذا كلام بسيط يعني سهل، أبسط لك الأشياء يعني معنى أشرح لكها بشكل سهل، لأنه الإنسان كلما يتبسط في الأمور كلما تصبح سهلة، مضبوط؟ ولهذا من يقرأ على سبيل المثال كتابات ابن عربي فقط لحالها لا يفهم شيئا، ولكن عندما يجري تفسيرها تبسيطها شرحها تصبح أكثر وضوحا وبيانا، صحيح؟ وهذا ينطبق دون شك على كافة المؤلفات الكبرى الأساسية. إذن الطهطاوي أراد أن يكتب كتابا وجيزا مختصرا مكثفا عن سيرة ساكن الحجاز. ساكن الحجاز، الحجاز هي المنطقة الغربية من الجزيرة، هي التي تحوي أساسا على مدن مكة والمدينة تسمى منطقة الحجاز، وبالمقابل هناك منطقة الإحساء المنطقة الشرقية. فهو أراد أن يقول يعني سيرة اختصار السيرة النبوية، يعني كتابا مختصر عن السيرة النبوية. وفيما لو قرأنا على سبيل المثال أو حللنا هذا الكتاب سوف نلاحظ بأن الأفكار الأساسية التي حاول أن يطرحها الطهطاوي هنا كانت تقوم أساسا بالحديث أو البحث عن نموذج للسلطة تتقاسمها مفاهيم وقيم العدالة والإخلاص والمساواة والفكرة الأخلاقية. يعني بعبارة أخرى هو أراد أيضا أن يقول بأن الأفكار الليبرالية الكبيرة المميزة لأوروبا التي كانت وراء تقدم أوروبا الكبير هي من حيث الجوهر ليست غريبة عن التقاليد والثقافة العربية الإسلامية، على العكس أننا نعثر على يعني نماذجها الأولية الكبرى بما في ذلك عن في شخصية النبي محمد. وهذا يعني أنه حاول أن لا يستدرج وكما نقول في اللغة المعاصرة حاول توطين الفكر الليبرالية، توطين أو زرع الفكر الليبرالية في الوعي الاجتماعي آنذاك المصري بطريقة بحيث تكون مقبولة و يعني ذات صفة تلقائية، صفة تلقائية يعني إيمانية، وليس يعني آتية كأنما غريبة من الخارج. هو لم يبحث عن صيغة ميكانيكية آلية، ميكانيكية آلية يعني للجمع بين فكرتين. كل ما في الأمر قال إنه هناك مفاهيم وقيم ومبادئ يعني تنشئ عند مختلف البلدان في مختلف عند مختلف الأمم، ويتعبر عن حقيقة واحدة هي حقيقة النزوع الإنساني. يعني ها، وهذه فكرة يعني غاية في الأهمية فيما يتعلق بالموقف من تراث الآخرين. الطهطاوي يعني منذ البدء حاول أن يقول أن التجربة الأوروبية وفي الحالة المعنية التجربة الفرنسية هي تجربة عظيمة وتجربة إنسانية، لأن قوة فرنسا كانت تكمن أساسا بدفاعها عن قيم كبرى هي العدالة والمساواة والأخاء. وأن ما ينقص مصر وما ينقص العالم الإسلامي أنه لم يتمسك بهذه المبادئ أو هذه القيم التي هي أساسا في الأصل أيضا تحتوي على جذور إسلامية. وهنا طبعا ممكن أن نكتشف يعني كما يقال نموذج أولي جديد لكيفية توليف سينتز التجارب الأوروبية والتجارب العربية الإسلامية بطريقة بحيث لا يكون أحدها بضد من الآخر. هنا طبعا دون شك يعني كما هو واضح أو جلي يعني القيمة أو الأهمية الكبيرة بالنسبة إلى شيئين. أولا أن التأثر بالفكرة الأوروبية أو بالأفكار الأوروبية أو بالأفكار الغربية لم تجري بصورة ميكانيكية، وإنما صنعت نموذجا يقول بأن التطور الحقيقي للفكرة ينبغي أن يستمد أصوله أيضا من الثقافة الخاصة أو من الثقافة الذاتية، وفي الحالة المعنية الثقافة العربية الإسلامية. هذا التيار الذي كما يقال يعني مثله الطهطاوي، وسوف يبقى كما يقال يعني أو إنتاجه أو تأثيره سوف يبقى إحدى الإشكاليات بروبليماتيشنخ، إحدى الإشكاليات الكبيرة التي كانت آنذاك وما تزال لحد الآن تثير صراعا كبيرا يعني في الوعي الفلسفي والاجتماع السياسي العربي المعاصر، كما هو الحال للعلم أيضا في روسيا نفس الشيء. يعني الصراع بين ما يسمى بالوطنيين الجذريين بولشفنكي يعني في روسيا الداعين إلى ما يسمى بالثقافة الروسية الخالصة أو الثقافة الأرثوذكسية أو الثقافة الأوروآسيوية الروسية، وبين أولئك الذين يمثلون الدعوة للغربنة زابدنكي الذين أيضا مثلوا تيارا آخرا، وهو صراع لحد الآن ما زال في روسيا لم يحسم. والعلم في العالم العربي لحد الآن أيضا لم يحسم هذا الصراع، وهو ما زال شديدا يعني بهذا الصدد. وليس اعتباطا أن تنشأ يعني في السنوات الخمسين الأخيرة يعني هذه التيارات الإسلامية المتشددة الكبيرة في العالم العربي التي تقول بأن التجارب الأوروبية في نهاية المطاف تبقى تجارب أوروبية وهي لا تمسنا ولا تخصنا في أي شيء من الأشياء، يعني منغلقة يعني على عكس ما طرحه آنذاك الطهطاوي منذ قبل 200 سنة عندما قال إن من الإمكان إن بالإمكان الاستفادة من التجارب الأوروبية، ولكن بالبقاء ضمن إطار المرجعيات الأساسية الكبرى للثقافة الإسلامية. المرجعيات الكبرى كروبني باراديغم للثقافة الإسلامية، وهذه الفكرة في الحقيقة وهذا النموذج لنقل الصيغة الأولية كان لم تكن ناضجة وكبيرة، ولكنها كان صيغة يعني واضحة بهذا الصدد التي سوف تؤثر في وقت لاحق تأثيرا كبيرا في بلورة المفاهيم الأساسية الاجتماعية للفكرة يعني المتحررة للإصلاحية الإسلامية، وبالأخص يعني في شخصية محمد عبده. أن محمد عبده في وقت لاحق سوف يركز من حيث الجوهر على القضايا الأساسية التي طرحها الطهطاوي يعني قبل حوالي 100 سنة قبله، هي مسألة التعليم والحرية، هذه القضايا الأساسية. وبهذا الصدد سوف يختلف من حيث يختلف محمد عبده على سبيل المثال عن شخصية الأفغاني جمال الدين الأفغاني الذين كان أكثر اندفاعا صوب القضايا الاجتماعية السياسية، الذين كان يعتقد بأن التحرر السياسي له الأولوية على كل شيء. محمد عبده سيقول لا، التحرر الثقافي والوعي الثقافي والتربية والتعليم لها الأولوية على كل شيء آخر. لا يختلفان هما لا يتصارعان ولكن يتباينان. هنا ثمة ليس ثمة اختلاف جوهري وهنا ثمة تباين في الرؤية. واضح الفرق بين كلمة الاختلاف والتباين؟ تباين يعني الترس هو نفسه اختلاف ولكن اختلاف بلا صراع. التباين هنا المقصود فيها كك نوي الترناتيف نيبروتيف ابروس نوي يعني يعادل كلمة الاجتهاد بالتقاليد الإسلامية القديمة. اجتهاد جديد لأن محمد عبده كما تعرفون هو أحد التلاميذ النجباء يعني التلاميذ المخلصين للأفغاني واعتبره من حيث الجوهر يعني أحد الشخصيات الأكثر رقيا يعني في التاريخ الإسلامي ككل. وسوف تحدثنا في وقت لاحق حان مجلس الحديث عن خصوصية الإصلاحية الإسلامية وشخصياتها وأفكارها الفلسفية والاجتماعية. إذن باختصار القصد أنه الطهطاوي دون شك هنا قد لعب دورا كبيرا بهذا الصدد فيما يتعلق بإرساء يعني بعض مفاهيم الفكر الليبرالية مع البقاء ضمن إطار التقاليد القومية والثقافية الإسلامية الخاصة. هذا الدور الكبير الذي لعبه الطهطاوي قد يعني جاراه يعني أو بالأحرى بموازاته أو يعني بخط موازن له موازن واضحة باراليل الخط الموازن له حدثت أيضا في مناطق أخرى آنذاك في العالم العربي. من بين الشخصيات الكبيرة التي لعبت دورا كبيرا بهذا الصدد تجري الإشارة إلى التونسي يعني الشخصية السياسية والفكرية الكبيرة التي لعبت دورا كبيرا في توسيع مدى الفكرة الحقوقية والفكرة السياسية وإدخالها الجديد في صرح النظام السياسي والنظام الفكري العربي. خير الدين التونسي. خير الدين التونسي هو يعني أحد الشخصيات السياسية التي أيضا لعبت دورا كبيرا آنذاك في تونس بتوليها الوزارة وغيرها من المهمات الأساسية الكبرى تأثرا كبيرا بالتقاليد الأوروبية وهو عاش زمنا ما معين في فرنسا وإنجلترا وألمانيا وكان مهتما أيضا بالشؤون الروسية كان مهتما اهتماما كبيرا أيضا بالشؤون الروسية. وفي كتابه الشهير يعني تدبير الممالك أفضل المسالك في تدبير الممالك أحد كتبه الشهيرة بها صدد نيلوتشي سبوسبي أوبرافليات غسودارسون أفضل المسالك في تدبير الممالك يعني فيما لو لم تخني الذاكرة بهذا حول اسم المؤلف ولكن هو هذا هو اسم المؤلف. خير الدين تونسي هنا أيضا يسير من حيث الجوهر يعني بموازات الفكرة المعتدلة الإصلاحية التي دعا إليها الطهطاوي ولكن كما يقال بمسار آخر مسار أولوية الفكر السياسي وأولوية النظام السياسي. ولذلك هو اعتقد بأن الحل الأمثل أو البديل الأمثل للإشكاليات التي يواجهها العالم العربي آنذاك هي مسألة كيفية إعادة بناء الدولة بالطريقة الأوروبية الحديثة ولكن مع البقاء ضمن إطار الشخصية العربية الإسلامية. وطرح الأفكار الأساسية التالية وهي إذا كانت التجربة الأوروبية انتقالها من مرحلة اللاهوت الديني وسيطرة الكنيسة والإقطاعية والملوكيات المتشددة والمطلقة قد جرت من خلال تغيير النظام السياسي والقبل كل شيء بالانتقال إلى النظام الشرعي أو النظام الديمقراطي فإن والتطور اللاحق قد كشف أن قوة الأمم مرتبطة بقوتها الاجتماعية وأن القوة الاجتماعية مرتبطة بفكرة الحرية. لهذا فإن القضايا الأساسية بالنسبة إلى العالم العربي أو إلى تونس آنذاك هي مسألة التركيز على أولوية وجوهرية فكرة الحرية والنظام السياسي والدستور والبدائل العقلانية. يعني بعبارة أخرى يعني هو طرح فكرة التخلص الجذري أو الابتعاد الشامل عن التقاليد السياسية والاجتماعية السائدة آنذاك في العالم العربي. واعتقد هو أيضا من خلال تجاربه الشخصية يعني فيما يتعلق بالموقف من التجارب الأوروبية يعني اعتبر أنه من الممكن من حيث الجوهر المزاوجة مفهوم الكلمة سيدينينية زوج يتزوج بدي أتزوج أريد يأخذ جنسة. المزاوجة بين النماذج بين النموذج الفرنسي والنموذج الروسي. يعني هو أيضا اعتبر أن التجربة الروسية كما قال تجربة جيدة وناجحة بهذا الصدد من خلال طبعا هو كان يتأمل أساسا أكثر شيء شخصية بطرس الأول. بطرس الأول باعتباره نموذجا وهو كان أيضا متأثرا بهذه الفكرة فيما يسمى بالمستبد المستنير. المستبد من؟ المستنير برسفيشوني. هناك ثمة يعني فكرة كما يقال يعني سياسية أو لها وجود في التفكير السياسي الأوروبي أيضا أن يعني بعض الدول تحتاج أو أن هناك ثمة حالات معينة المستبد المستنير قد يكون أكثر يعني فضيلة بالنسبة إلى الدولة في ظروف ما معينة. وأحد النماذج دون شك على سبيل المثال يعني هناك ثمة معروف على سبيل المثال الشخصيات الملوكية مثل يعني فيليب الرابع عشر في فرنسا يعني ما يسمى بالملك الشمس أو مثل شخصية بطرس الأول باعتبار أيضا أحد الشخصيات التي جسدت بذاتها يعني اتجاه ما يسمى الاستبداد ولكن استبداد مستنير مهمته أساسا يعني إنارة الحياة في روسيا وإعادة بنائها بطريقة تجعل منها يعني قوة إمبراطورية هائلة. وقال أن هذه الصيغة من حيث الجوهر أيضا مقبولة بالنسبة إلى العالم العربي يعني وكانت هذه الفكرة تحتوي من حيث الجوهر على انتقاد يعني ظاهر ومبطن علنيا ومستتر نفس المعنى باطن علني بنيشنة ظاهر بنيشنة مستتر بنياته كلمة مستتر مفهومة كلمة مستتر مستتر من كلمة سر سر نوترني. وكان طبعا دون شك هذه يعني تحتوي كما يقال على نقد متنوع المختلف المستويات ضد طبيعة النظام السياسي القائم أنذاك في الحالة المعنية النظام العثماني باعتباره نظاما استبداديا متخلفا أدى في نهاية المطاف إلى انهيار العالم الإسلامي ويعني خروجه عن ركب التقدم والتطور الحديث عن ركب التطور والتقدم الحديث. ولذلك اعتبر أنه النموذج الأوروبي يعني في قضايا على الاستبداد وإعلان فكرة الحرية هو أحد النماذج المثلى بالنسبة إلى العالم الإسلامي وفي الحالة المعنية للعالم العربي وبشكل أخص إلى تونس آنذاك. وبالمناسبة هذا هو أحد الدلائل أيضا أو أحد المؤشرات الكبيرة التي كشفت وما زال تكشف لحد الآن عن خصوصية يعني الفكرة الليبرالية أيضا في تونس. يعني تونس كانت ولحد الآن رغم التحولات الأخيرة اللي جرت فيها يعني الحياة المدنية فيها كانت كما يقال يعني أكثر انفتاحا ورقيا مقارنة بالدول العربية الأخرى. يعني حتى الحركات الأولى التي نشأت يعني خصوصا منذ ثلاثينيات القرن الماضي ثلاثينيات القرن التاسع عشر يعني عندما نشأت الحركات السياسية كان أغلبها وأشرها يعني تأثيرا هو حزب الدستور التونسي والذي أيضا ترأسه يعني الرئيس السابق قبل زين الدين بن عابدين هو بورقيبة الحبيب بورقيبة. سمعتم بهذا الاسم؟ ها؟ يعني هو أيضا لاحظوا الاسم يعني حزب الدستور يعني القصد فيه أنه بارتي كونستيتوتس اللي كونستيتسيون بارتي. هنا طبعا هذا ليس اعتباطا أن تتحول حتى تسميات من هذا القبيل إلى شعار أو اسم للأحزاب السياسية. هذا دليل على طبيعة التأثر بأهمية وإدراك قيمة الدستور. وفيما لو قرأنا كتابات أو كتب على سبيل المثال خير الدين التونسي سوف نلاحظ أن هناك يركز تركيزا شديدا على أهمية الدستور والفكرة التي أيضا طرحها قبله أو مزامنة معه الطهطاوي. إذن هنا نقف كما أشرت أنا يعني في بداية الأمر يعني أمام نوعية جديدة فيما يتعلق بالتطور الفكر العربي الحديث أو المعاصر وهو الذي يعني جرى كسلسلة كما يقال متزامنة أو مترابطة حلقات فيما يتعلق بتطور القيم والمفاهيم من الرجوع إلى الفكرة الإسلامية الأولى المتشددة كما جسدتها الحركة الوهابية إلى نماذج أخرى أكثر انفتاحا وتطورا فيما يتعلق بالموقف من الأفكار الاجتماعية الكبرى ومن نظام الدولة ومن النظام السياسي. وهذه الحالة عموما هذه الحالة عموما قد طبعت وأثرت بشكل كبير على خصوصية الفكر الفلسفي والفكر الاجتماعي السياسي العربي الحديث. وهو فكر يعني كما نرى من حيث جذوره الأولية ارتبط أكثر بالقضايا الاجتماعية السياسية والأدبية منه بقضايا اللاهوت التقليدي. لماذا؟ لسببين. الأول أن الحركة الإسلامية المتجددة الأولى التي نشأت في الجزيرة تحت عنوان الوهابية كانت حركة يعني حنبلية محدثة أو حنبلية حديثة، وبما أن الحنبلية لا تقر بقضية الجدل العقلي والجدل الفكري، وهي تؤمن أساسا بالرجوع إلى النصوص الجاهزة، لهذا قد أهملت أو لم تصنع إمكانية الجدل الفكري والبحث يعني عن بدائل الفكرية، فأدى في نهاية المطاف إلى جمود هاي الفكرة الإسلامية. وليس اعتباطا أن تبقى الوهابية من حيث الجوهر محصورة ضمن إطار الجزيرة. الوهابية فيما لو خرجت خارج إطار الجزيرة العربية لتحللت وأن تحولت إلى تيارات أخرى. وهذه في الحقيقة يعني قضية كما يقال تاريخية ثقافية خاصة، يعني إحنا نمكن أن نلحظها على سبيل المثال على ظهور الإسلام منذ البدء. يعني الجزيرة تصنع أفكارا أولية ولكنها لا تتطور إلا خارج الجزيرة. طبعا هذه فكرة ليست عنصرية ولكنها حقيقة، يعني حتى الإسلام في بداية الأمر يعني عندما نشأ في الجزيرة في مكة والمدينة لم يتحول إلى فكرة ثقافية كبيرة هائلة إلا بعد أن خرج إلى العراق وسوريا ومصر. وهذا ليس اعتباطا، لسبب بسيط، لأنه التقاليد الثقافية الهائلة الكبيرة من ناحية التاريخية يعني هي قد نشأت أساسا في العراق وسوريا ومصر باعتبارها مراكز الثقافية، يعني منذ عهد الفراعنة القدماء ومنذ عهد الآشوريين والبابليين والسومريين وإلى آخره، وفي سوريا أيضا منذ السوريين القدماء الكنعانيين والفينيقيين وغيرهم. هذه مناطق ثقافية يعني يمكن أن تنتقل لها الأفكار ويجري إعادة صهرها وتغييرها وتبديلها وإنتاجها بشكل جديد. هذه الحالة التي نعثر عليها بشكل واضح منذ انتقال الإسلام الأول إلى العراق عندما نشأت المدارس الفكرية الكبرى. كل أو جميع المدارس الفكرية الإسلامية الكبرى الأولى قد نشأت أساسا في العراق، صحيح؟ كل المدارس يعني من حيث اللغة ظهرت مدرسة ما يسمى المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية، ومن حيث الفقه نشأت مدرسة الرأي ومدرسة الرأي والعقل اللي مثلها أبو حنيفة، وفي ما يتعلق بالمدارس الزهد الأولى والورع ظهرت يعني الشخصيات الأساسية الكبرى بدءا من الحسن البصري وانتهاءا بكثير من الشخصيات التي أرست أسس التصوف، يعني العقلاني الكبير مثل الجنيد على سبيل المثال، وطبعا هناك عشرات مئات الشخصيات. وفيما يتعلق بالتفكير الكلامي أو الفلسفة الإسلامية الأولى أو اللاهوت إن شئتم العقلي، فأيضا قد ظهرت الاعتزال أساسا يعني في البصرة، والأشعرية أيضا يعني ظهرت في البصرة وفي بغداد، لأن الأشعري هو أيضا أحد تلامذة يعني أبو الهاشم الجبائي آخر ممثلي مدرسة الاعتزال، يعني بعبارة ينطبق. والفلاسفة أيضا يعني الفيلسوف العربي الأول ضمن إطار الثقافة الإسلامية هو الكندي، والكندي بصري الأصل من البصرة وإلى آخره. يعني هذه التقاليد يعني هي لم تظهر اعتباطا، هذه قضية أخرى كما يقال بالنسبة إلى التحليل والجدل، ولكن كل ما في الأمر يعني أردت القول بأن التجربة الحديثة أو المعاصرة لنشوء الأفكار يعني وانتقالها من الجزيرة إلى خارج إطار الجزيرة أيضا قد أثارت نفس الإثارة القديمة. هنا لا أنا أتحدث عن موازاة، عن باراليل يعني جامد، عن موازاة جامدة بين الحادثتين التاريخيتين، ولكننا يمكن أن نعثر فيها كما يقال على نموذج للرؤية. يعني في العربية يقال المثل يضرب ولا يقاس، то есть поговорка там это просто мы приводим как бы для показания, а не для аналогии. وهنا في الحالة المعنية نفس الشيء، يعني أنا أقدم هذا المثال ليس للمقارنة أو القياس يعني بين هاتين الحالتين التاريخيتين، ولكنها أيضا يعني مؤشر واضح وجلي بهذا الصدد. مؤشر واضح وجيه بأسد، وهذا لم يغير من واقع الأمر شيئا حتى في الظرف المعاصر عندما تحولت الجزيرة العربية وخصوصا منطقة الخليج إلى أحد المناطق الأكثر يعني غناء وثراء من الناحية المادية، ولكنها لا تنتج أفكار. يعني الآن حتى الآن في الجزيرة يعني هم حتى الذين يعملون في التلفزيون أيضا يعني يستجلبونهن من لبنان على سبيل المثال أو مثل من سوريا. نحن نلاحظ أن اللواتي يعملن في التلفزيون الإماراتي أو الخليجي كله أغلبيتهم من يعني عربيات من سوريا ومن لبنان، مضبوط؟ وهذا ينطبق على أمور كثيرة. هذا ليس تقليلا من دور الجزيرة بهذا الصدد، كل ما في الأمر هناك ثمة حادثة تاريخية يعني حوادث أو بالأحرى نمط تاريخي معين، يعني كما في روسيا يعني لا يمكن كما يقال للجلوبينك أو الداخل الروسي أن يكون مصدرا للأفكار الكبرى في روسيا، يعني أو مثل حتى في مثل ها طبعا حالة تنطبق في الحقيقة على كثير من الدول. يعني عندما نتبع نحن تاريخ التطور الفكري على سبيل المثال في ألمانيا وفي إنجلترا سوف نلاحظ أن أغلبية الشخصيات المدارس الكبرى تظهر كما يقال في مناطق معينة وليس في جميع المناطق. فيرنا فشمو دروغا فرس. إذن يعني التطور كما يقال الذي جرى يعني في غضون أقل من 100 سنة قد أدى إلى تحولات كما قال كبيرة يعني بهذا الصدد. أحد نماذجها الواضحة والجلية هي استقلال الفكر الاجتماعي السياسي والفلسفي العربي الحديث وظهور يعني أسس جديدة لتطوره المستقل الذي سوف نعثر عليه بظهور مدارس يعني متميزة لها استقلاليتها الذاتية ولها مبادئها ونماذجها ومناهجها في الرؤية تجاه مختلف القضايا، ومن بين أكثرها بروزا آنذاك يعني هما كل من التيار الإسلامي الذي سوف تجسده الحركة الإصلاحية والتيار الحديث الذي سوف تمثله التيارات الليبرالية أو التي أطلق أنا عليها تسمية يعني عقلانيات الفطام التاريخي، ولكن هذا موضوع كما يقال آخر يبدو أن تعبتوا كثيرا. يعني. تعبانين؟ وستالي وشن؟ نيت؟ نبقى لازم يبيش. وستالي. يا دومش بروس الوشا أستنابيسة. إيوت. دومش أتا وشن تجلو دي سويتنا. دواتي بروس. وناس يشوف ريمية سبرانا؟
да.
так دواتي بروس أتا يسلي вопросы у вас есть. أستنابيس بقى نايت أتا أسبكت. أتا بروس أفسو. то, что я говорил, это كل ما قلته هذا هو مجرد بريتفاريتلنا. يعني هذا مجرد صيغة أولية للدخول إلى المحاضرات اللاحقة. أنا ذاك سوف أتكلم كما يقال بصورة يعني ملموسة وأكثر أكاديمية يعني بابولشكم من أجل أن تكون عندكم يعني الرؤية أكثر وضوحا بهذا الصدد.
Ну, пожалуйста, можно по-русски.
Да, сейчас, конечно, можно по-русски, да, сейчас. لم أفهم من جديد. не понял я.
Простите,
я не слышу просто, точнее говоря.
Микрофон.
Поближе микрофон.
Включите микрофон.
А.
А. Какие мутатауры?
أنا قلت إنه يعني في روسيا أيضا شأنها شأن بالحال معني مثل العالم العربي. لا يمكن للأفكار الكبرى أن تنشأ في كل مكان فيها. يعني روسيا على سبيل المثال لأنه أغلبية الشخصيات الفكرية التي نشأت على مدار 200 سنة الأخيرة كانت نشأت أساسا في بيتربورغ وفي موسكو، مضبوط؟ يعني ممكن قليل في كالوغا أكيد، يعني ممكن في مناطق أيضا نائية، ولكن المناطق الأساسية الكبرى اللي أنتجت الفكر الروسي الكبير بمختلف الميادين الفلسفي والسياسي والأدبي والشعري نشأت أساسا في الحواضن أو العواصم الكبرى لروسيا هي سانكت بيتربورغ وموسكو. نفس الشيء فيما يتعلق بالعالم العربي، أنا قلت أنه ممكن أن تنشأ أفكار في مناطق أطرافية بريفيرية أطراف بريفرية. وغرابة الأمر أن الجزيرة رغم أنها المصدر الأساسي أو الأولي للعالم العربي، ولكن بالمعنى الثقافي هي كانت أطرافية بريفرين. تاكي أسال زي سيكور نزافي سمات بغاتس وطاكوي برس عفوا. في بعض سؤال آخر؟ لا تستحوا اللي وسبات خديدي اللي قبولني.
عندي سؤال.
اي تفضل.
تحدثت عن العالم العربي اساسا يعني في محاضرتك، فما العلاقه بين ما جرى في العالم العربي وما جرى في العالم الاسلامي بشكل عام؟ يعني هل هناك علاقه بين هاتين المنطقتين؟ او ما مكانه المنطقه العربيه من العالم الاسلامي ككل؟
لا طبعا دوشك انا تحدثت يعني اساسا حول العالم العربي فقط لسبب بسيط، يعني بالارتباط مع يعني المنهج المحاضرات يعني، ولذلك انا ركزت اساسا على العالم العربي على اعتبار انه نحن ندرس يعني تاريخ الفلسفه او الفكر الفلسفي العربي الحديث. ولكن دون شك يعني فيما لو توسعنا في هذه القضيه يعني اكبر فسوف نلاحظ بان هناك ثمة ايضا مدارس يعني موازيه لما جرى في العالم العربي في العالم الإسلامي ككل. ولكن يعني من ناحية تاريخية يعني هناك ثمة مراكز يعني فكرية أو ثقافية في العالم الإسلامي لم تتغير من حيث الجوهر كثيرا عما كان عليه سابقا، يعني خلينا نسميها المراكز العربية والمراكز الإيرانية وفي فارس، يعني كانت على الدوام هي إحدى المراكز التي أنتجت الفكر الإسلامي بمختلف ميادينه. طبعا دون شك هناك ثمة أيضا المراكز التركية، والأقصد ما فيها في الأغلب يعني مراكز آسيا الوسطى، يعني من ناحية تاريخية كانت هناك ثمة ثلاث مراكز أساسية في العالم الإسلامي لعبت دور كبير في إنتاج مختلف مدارسه الفلسفية واللاهوتية والأدبية والآخرين. ولكن فيما يتعلق بالعالم الحديث في العالم المعاصر ظهور الحركات الإصلاحية من حيث الجوهر يعني قد تزامن في مختلف مناطق العالم الإسلامي وليس في العالم العربي فقط. وأنا أشرت إلى أنه يعني مأثرة الوهابية كانت في البداية مرتبطة بتأثيرها على إثارة الصراع وفيما يتعلق بالفكر الإصلاحية في المناطق العربية الأخرى، ولكن في الوقت نفسه أيضا ظهرت كثير من الحركات الإصلاحية في إيران، هناك أيضا كانت ثمة إيران لها استقلاليتها فيما يتعلق بالفكر الإصلاحية مرتبطة أساسا بالمذهب الشيعي. وسوف نلاحظ بأن صدى الفكر الإصلاحية سوف يتعدى حدود المناطق الإسلامية التقليدية ويجد له انعكاسا وانتشارا أيضا في روسيا على سبيل المثال، يعني خصوصا في يعني منطقة يعني حوض الفولغا يعني بين التتر وبين البشكير وفي المناطق القرم ولحد ما أيضا في منطقة القوقاز الشمالي. ويعني هنا ممكن الإشارة إلى كثير من الشخصيات التي يعني تأثرت بالفكر الإصلاحية بما فيها ما يسمى بالحركة الجديدية، وكثير من شخصياتها مثل الشهيرة على سبيل المثال يعني جاسبرينسكي على سبيل المثال يعني وأفكاره فيما يتعلق بكيفية إعادة بناء المسلمين وأفكارهم السياسية بالارتباط مع روسيا، وينطبق هذا أيضا على كثير من الشخصيات الإصلاحية التي تبنت فكرة التعليم والتربية والتنوير، يعني مثل المرجاني على سبيل المثال بين التتر وإلى آخره. هناك كثير من الشخصيات، فإذا وطبعا هذا ينطبق أيضا على القارة الهندية أيضا وظهور كثير من الشخصيات اللي لعبت دور كبير في نشر وتوسيع مدى الإصلاحية الإسلامية، هي طبعا كلها تأثرت من حيث الجوهر بكتابات الأفغاني ومحمد عبده، لا سيما أنه الأفغاني في بداية نشوئه أيضا قد تأثر كثير أو بالأحرى قد نشأت أو تصلبت شخصيته الفكرية ضمن إطار الصراع بين ما يسمى بالتيارات الدنيوية والعلمانية والتيارات الإسلامية في الهند. ولهذا السبب كتب أيضا أحد كتبه الشهيرة يعني في الرد على الدهرية أو الرد على النشراليزم المدارس اللي كانت موجودة في الهند آنذاك بأثر السيطرة البريطانية.
ولكن هل يمكن أن نقول أن العالم العربي كان محركا للعالم الإسلامي أو كان مصدرا لهذه التيارات الفكرية الإصلاحية؟
دون شك يعني هناك ثمة شخصيات يعني قد ظهر كما يقال براليلنا يعني موازاة في مختلف المناطق، ولكن التيارات الفكر الأساسية الكبرى التي أثرت بالفكر الإسلامي، يعني لا أتكلم عن يعني هناك ثم تيارات أخرى نشأت في كثير من مناطق العالم الإسلامي ليست إسلامية، وإنما يعني دنيوية وليبرالية وقومية، هذه قضية أخرى. ولكن فيما يتعلق بالتيارات الإسلامية الكبرى يعني دون شك قد نشأت بأثر خصوصا فيما يتعلق بالفكر الإصلاحية. الفكر الإصلاحية قد تأثرت دون شك بالفكر الإصلاحية الإسلامية في العالم العربي، مع أن الأفغاني هو لم يكن الأفغاني ليس عربيا، وإنما أصوله يعني هو كما قال عن نفسه يعني هو جسده الأولي في أفغانستان وعقله الأولي في الهند وروحه المتطورة في فارس وكله في العالم العربي، هذا هو قال عن نفسه يعني. ولذلك يعني هو يعني إبداعه أو شخصيته اللاحقة قد ارتبط من حيث الجوهر بمصر يعني أكثر من أي دولة أخرى، وهو كان كما يقال يعني شخصية فريدة بهذا الصدد. اقترحوا عليه في وقتها الإنجليز من أجل تحييده السياسي أن يكون ملكا في السودان، فهو رفض أيضا هذه المسألة، ويعني عاش كما يقال وكما نعرف حياته. وسوف أتكلم أنا حول شخصية الأفغاني وأثره فيما يتعلق أو رؤيته الإصلاحية. وبالمناسبة أنا أيضا كتبت يعني كتابا بالروسية يعني حول هذه القضية. توسي أنا بيسال وجبال شوي ترود نروسكم وتناسيت لنا فلسفي مسلماتكم فرماتر سكوري وزا كونش تك دائم وشنا يبو فروسكم بريان تشتات دا شاس أمنيا أبشي يسبال شوي ترود وان вот это как раз посвященный всего это, он такой трехтомник, очень огромный.
Но еще не вышло.
Это на русском?
Да.
Я еще его не дописал. Писал, то есть не отредактировал еще. Но небольшой, 300 страниц примерно.
Да.
هذه الحقيقة يعني هذه إذا ممكن أنا أتكلم أنا حولها في وقت لاحق، يعني أنا أشرت إلى أنه يعني الحديث كان يجري أساسا حول الحركة الإصلاحية الفكرية، ولكن هناك كان دون شك هناك ثمة يعني حركة إصلاحية أخرى يعني نشأت في أواخر المرحلة العثمانية، وهي ما يسمى بحركة التنظيمات. حركة التنظيمات اللي كانت مهمة إعادة بناء الدولة العصرية، يعني دولة السلطنة العثمانية بطريقة بحيث تستجيب إلى متطلبات المعاصرة والضغط الأوروبي الذي بدأ ينهك الدولة العثمانية، بحيث جرى اعتبارها في أواخر مرحلتها أو أطلق عليها تسمية الرجل المريض يعني على الدولة العثمانية. فكان هناك ثم تيارات كثيرة نشأت في تركيا آنذاك أو في إسطنبول مهمتها إعادة النظر كما يقال بالتراث السياسي والفكري اللاهوتي في العالم الإسلامي، ولكنها للأسف يعني بقت في نهاية المطاف يعني تيارات مرتبطة بكيفية إعادة بناء التنظيم السياسي للدولة، وليس يعني إنتاج أفكار يعني مهمتها إعادة تغيير الذهنية الاجتماعية الثقافية في العالم الإسلامي، وليس اعتباطا أن يعني كل البوادر الأولية والبسيطة التي نشأت في السلطنة العثمانية قد جرى القضاء عليها يعني في مع مرور الزمن، بما في ذلك يعني شخصية الأفغاني. الأفغاني كما نعرف أنه في نهاية المطاف هو أيضا قد جرى استدراجه إلى إسطنبول وحبسه كما يقال، ويعني سمه أو قتله في إسطنبول آنذاك، وهو السبب من حيث الجوهر، هو السبب في اعتقادي واحد الأسباب الأساسية التي أدت في وقت لاحق إلى ظهور يعني النزعة الدنيوية أو العلمانية الراديكالية في تركيا بشخصية كمال أتاتورك. يعني كمال أتاتورك يعني عندما طرح مبادئه الأساسية الخمس فيما يتعلق بإعادة بناء تركيا، أحد المبادئ الأساسية هي مسألة الدنيوية الخالصة والقومية، يعني معناها يعني السيكولاريزم ينسناليزم، يعني التخلص من تقاليد الفكر الإسلامية، لأن وهذا طبعا هذا دليل على أنه يعني الفكرة الإسلامية الحديثة أو العصرية أو الإصلاحية في تركيا لم تجد لها كما يقال يعني تأثيرا أو جذورا. طبعا الآن فيما يبدو أنه الجذور القديمة لم تمت بصورة نهائية، وظهور الحركات الإسلامية الحديثة خصوصا منذ يعني برهان منذ أربكان واستكماله الآن بشخصية أردوغان وكثير من الشخصيات التي حاولت أن تعيد كما يقال تراث الفكر الإصلاحي الإسلامي ولكن من خلال تأثير حركة الإخوان المسلمين، ولكن هذه قضية أخرى يعني فيها كثير من التعقيد والملابسات. وفيما لو توفرت لي الفرصة فسوف أتكلم أنا في وقت لاحق عن خصوصية ظهور الأيديولوجية الإسلامية المعاصرة المميزة لحركة الإخوان المسلمين وكيفية تأثيرها في تركيا. هذا موضوع كما يقال آخر.
يعني في المحاضرة الأولى، في بداية المحاضرة الأولى طرحت أن الدولة الكبرى هي وحدها قادرة على صنع الثقافة الكبرى، وبعد أن انهارت الدولة الإسلامية انهارت الثقافة. ولكن إذا نظرنا للتاريخ لم نجد دولة موحدة إسلامية إلا في عهد الخلفاء الراشدين. فإذا كانت هناك دولة مفتتة أو دول مفتتة يعني متعددة، فإذا ما معنى هذا الطرح لو شرحت؟
واضح. الآن كنت أقصد أنه يعني الدولة هي أحد الشروط الأساسية لنشوء وتماسك الثقافة. لماذا؟ لأن الدولة تنتج يعني هموم كبرى متعلقة بالسياسة، متعلقة يعني بالروح، بالثقافة، بالقيم إلى آخره. ولذلك أنه الثقافات الكبرى كانت دوما مرتبطة بالإمبراطورية الكبرى تاريخيا. يعني حتى على سبيل المثال أنه يعني الثقافة اليونانية القديمة قد توجت يعني على الأقل من بمعنى ما من الناحية المنطقية بشخصية أرسطو على سبيل المثال، هي كانت أيضا مرتبطة ببلوغ الإمبراطورية أو الدولة اليونانية ذروتها بشخصية ألكسندر المقدوني. وهذا ينطبق أيضا في الحمد حيث الجور على التجربة الرومانية، وينطبق هذا أيضا على كثير من التجارب الأخرى بما في ذلك التجربة العربية الإسلامية والخلافة. أن الدولة العربية الإسلامية الخلافة والخلافة الأولية هي لم تكن يعني مرتبطة بمرحلة الخلفاء الراشدين بقدر ما ارتبطت أساسا بالدولة الأموية والعباسية، وهذه بحلول حوالي 300 سنة. يعني 300 سنة نحن نقف أمام إمبراطورية موحدة تحتوي على صراعات وحروب داخلية، ولكنها كانت دولة موحدة يعني لها مركز سياسي كبير واحد، يعني هو آنذاك كان أما في دمشق ثم انتقل إلى بغداد. ولكن على أطراف هذه الدولة الإمبراطورية الشاسعة كانت تحدث هناك ثمة يعني صراعات وخلافات عسكرية وسياسية. والأهم من ذلك أن يعني هذا المركز الأساسي للإمبراطورية هو صنع يعني أنا أسميها مركزية الأفكار الكبرى. يعني كان يصنع مدارس كبيرة وكانت تنتشر في مختلف البقاع بغض النظر عن يعني تكامل الرقعة الجغرافية للإمبراطورية وعدم تكاملها، ولكن المركز الأساسي بقى هو موجود المركز الثقافي. وهذه يعني من خصوصية الإمبراطوريات القديمة. الإمبراطوريات القديمة كانت على الدوام في حروب مستمرة.
ماذا عن دولة الفاطميين والأمويين في إسبانيا؟
يعني دولة أنا قلت أنه كانت هناك ثمة مراكز أخرى. يعني هذه المراكز الفاطمية لم تنشأ يعني في القرن في السنوات الأولى. الفاطمية نشأت بعد حوالي تقريبا 250 أو 300 سنة من نشوء المركز. يعني نشوء الفاطمية على سبيل المثال وبذلك حتى من نشوء الثقافة العربية في الأندلس يعني كانت هي أيضا شكل من أشكال المنافسة مع المركز من أجل احتلال المركز. يعني هنا الخلاف كان خلافا سياسيا ولم يكن خلافا يعني كما يقال ثقافيا. على العكس يعني الصراعات التي كانت تجري ضمن إطار الرقعة الروحية الثقافية للخلافة كان يجري من أجل المركز. وهذا طبعا هو هذا دليل على أنه يعني الفاطمية كانت تريد أن تحول يعني نفسها أو ذاتها إلى مركز العالم الإسلامي ككل وليس منعزلا عنه. وهذا هو المقصود أنه يعني على خلاف ما يجري في وقت لاحق عندما تتفتت الدولة تماما تتحول الجهوية والفئوية إلى عامل مركزي أو فاعل. ولكن في تلك المرحلة مرحلة الصعود لا تنفي مرحلة الصدام والاختلاف، وهذا كله عوامل إضافية للتطور أو ديناميكية الثقافة أكثر ما بالعكس. يعني الفاطمية أنشأت أيضا ثقافة أو فلسفة يعني إسماعيلية متطورة جدا، ويعني هذا أدى في المقابل أيضا إلى ظهور كثير أو تنشيط الحركات الفكرية الفلسفية بالصراع ضدها. يعني كثير من كتابات الغزالي الأولى على سبيل المثال فضائح الباطنية كانت هي موجهة أساسا ضد الدولة الفاطمية، يعني محاولة إثبات أن المركز الأساسي الثقافي والشخصي ينبغي أن تكون في بغداد وليس فيه. يعني هذا طبعا الخلاف السياسي العسكري لم ينفي وحدة الإبداع الثقافي، على العكس كان يوسعها ويطورها. يا من جديد قراءة رسالتي أنا؟
نعم، يعني هذا الكتاب، هذا المؤلف الذي ذكرته في ثلاثة مجلدات وثلاثة أنشاء عن الإصلاح، لأن علينا تكتب أطروحتها في الإصلاح.
واضحة. الكتاب تقصدين أنت الكتاب الذي كتبته أنا بالروسية عن الفلسفة الإصلاحية الإسلامية. ويمي تبدو كنت ترين بسالنا روسكم ده أتنزل نو يا ما قوام دوات روكا بسيستي خطيتي или подождите, пока я напечатаю. А? Ждать никак?
А по-арабски она вышла?
Тахтадин ай шей. Араахум афкарахум? Мумкин. Ана, المشكلة انه يعني الكتاب كما يقال بما انه غير مطبوع يعني الاستشهاد به يعني تتيرود صعب لأنه ليس هناك ثمة صفحة يعني واضحة، ولكن إن أردت قراءة الشيء الذي كتبته ممكن. يتبقى خديت بروس شتات وش أنا بسال يا ما أقول شنو يقول بريستالد دل صار بروس أيوة يشون نبيتشاتل поэтому нельзя его цитировать потому что неизвестно сколько страниц издания вот только вот таких чтобы вас не потом объявили в плагиат или меня еще когда я напечатаю, он говорит, вот я у него взял.
Конечно, все. А же раньше.
Да. Нет, ну я написал две статьи, напечатал в моем ежегоднике, как кстати я забыл принести в следующий раз, называется «Арабское исследование».
Вот лучше это дать.
А?
Лучше это дать.
Да?
Конечно.
И последний номер тоже получили, который вышел буквально неделю назад. В общем, там у меня как раз это тоже статья, вот это продолжение. Вот. А? Бруси. Это надо было в Руси. Бельарабия Илон, она лама отбал китаб, я еще не его не печатал на арабском. Это просто у меня незаконченный труд этот. Он очень большой, вот, но незаконченный. Сейчас он только вот. И даже вообще в последнее время я даже его оставил. Просто у меня. Как бы нет желания и силы его дописать. Но он такой, ну, такой трехтомник большой.
Хорошо, есть еще вопросы? Ну, Майсон, мы благодарим тебя за эту первую сдвоенную пару. Давай, да.